السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيب الله أوقاتكم بكل خير. من الواقع وإلى الواقع، وأنتم الآن في حلقة جديدة من في الواقع. ثورة سوريا ثورة ليست ككل الثورات، مع أنها ثورة من الثورات، ثورة أعادت اكتشاف الجغرافيا وأعادت قراءة التاريخ، ثورة أظهرت كل الأطراف على حقيقتها بلا أي مكياج إعلامي، ثورة فجرت الداخل كما فجرت الخارج، إنها ثورة دمشق والشام، ثورة أعادت وتعيد تشكيل المنطقة وتؤسس لعالم يقول عنه المدققون عالم ما بعد ثورة سوريا. في هذه الحلقة نحاول معا أن نقرأ وأن نرصد وأن نحلل وأن نفسر ما الذي يحدث في سوريا، وما الذي يحدث على أطراف سوريا، وما الذي يحدث في فنادق القاهرة وفنادق جنيف. في هذه الحلقة نحاول فيها أن نرصد الواقع كما هو بكل تفاصيله وبكل ملامحه وبكل تداعياته الخطيرة. نحاول أن نقرأ الملف السوري كما هو بدون أي فلترة إعلامية وبدون أي مكياج سياسي. معنا ومعكم في هذه الحلقة للنقاش حول هذا الملف الخطير الدكتور أكرم حجازي، عضو الأمانة العامة لمنتدى المفكرين المسلمين. نرحب بسيادتك يا فندم معنا.
حياك الله يا خمسة.
ودائما تنور مصر وتنور القاهرة خاصة.
نور بالها ما شاء الله عنها.
في الحقيقة نود أولا إحنا يعني على يعني نريد أن تكون هذه الحلقة حلقة مغيرة لما يتم التعرض له في القنوات المختلفة وعلى الصفحات الجرائدية المتنوعة، ونريد أن نلمس سوريا كما هي بكل جراحاتها بكل ألمها بكل تعقيدها وكل تركيبها بكل ذلك الصراع الداخلي وذلك التفجر الخارجي. فنتمنى كما عهدناك إن شاء الله يعني مقداما جريئا في الحق أن نحاول أن نرصد هذا الملف رصدا حقيقيا ونحاول أن نفهم معا هذا الصراع يعني فهما عميقا لكي نحاول أن نؤسس لتجاوز هذه القضية، لأننا أعتقد أنه ودي يمكن كلمة حضرتك تكررها دائما إنه سوريا هي معقد أو معقد من معاقد المنطقة من المفاصل الأساسية في المنطقة والنظام الدولي. ولكي نبدأ معا نحاول أن نسأل سؤالا مهما حول مكانة سوريا في النظام الدولي وأيضا علاقة الثورة السورية بالنظام العالمي، ذلك النظام الذي يتحكم في البلاد والعباد.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كما تفضل دكتور حسام، الثورة السورية ليست ككل الثورات مع أنها واحدة من الثورات.
نعم.
إذا أردنا أن نفهم بالضبط ما كانت الثورة السورية، علينا أن نفهم بالضبط كيف تشكل النظام الدولي. بدون هذا الفهم من المستحيل أن تفهم الثورة السورية، وسيدخل كل من يحاول تجاوز هذا الإطار التوصيفي سيدخل في اشتباك مع نفسه وفي حالة من الضياع والضلال.
نعم. هو الآن أعتقد أن الكل يسأل نفسه لماذا تأخر الحسم في سوريا؟ لماذا لم يحدث في سوريا كما حدث في مصر وتونس وليبيا؟ لماذا كل هذا التعقيد؟ لماذا كل تلك الفواعل تدخل في المشهد؟ ولكي يفهموا ولكي يصلوا إلى تلك الإجابة على ذلك السؤال يجب أن يسمعوا منك الآن ما هي تلك الحالة السورية المغيرة لثورات الربيع العربي.
يعني إذا أردت أن تحلل الثورة السورية وغيرها في نطاق النظام الدولي القائم ستضيع وتغرق قطعا لا محالة. إذا أردت أن تصل إلى الحقيقة أو تقدم الحقيقة كما هي، هنا تختلف الأمور. ونحن أمة ممنوعة حتى من الحقيقة، يعني يمنع عليك أن تقول الحقيقة، يمنع عليك أن تكون صريحا، كما يقول الشيخ حازم يعني أبو صلاح في اليوم في مؤتمر علماء المسلمين، قال كلنا نتحدث في المنطقة الآمنة التي تضمن لنا العودة إلى بلادنا أو العودة إلى بيوتنا سالمين.
نعم كانت كلمة معبرة جدا عندما تكلم أنه دائما الكلام في تلك المناطق الآمنة.
نعم بالمناطق الآمنة يعني أنك لن تتجاوز الحدود ولو حتى كانت الحقيقة. قبل 1913 لم يكن ثمة نظام دولي في العالم. كانت العلاقات بين الدول إما ثنائية أو ثلاثية أو رباعية أو خماسية، وكانت العلاقات بين نمط الدول السائد كان دول الإمبراطورية. عندما تقدم العلم وبعد الثورة الفرنسية جاءت الثورة، بدأت عصر الصناعة وعصر الرأسمالية،
الثورة الأمريكية،
احتاجوا إلى المادة.
نعم.
احتاجوا إلى الموارد لأنهم عرفوا المادة واكتشفوا المادة، وعندما تحكموا في المادة جيدا أصبح من الممكن أن يكون هناك عالم جديد. هذا العالم بحاجة إلى موارد ثروات ليكون بحاجة إلى نظام دولي مهيمن. النظام الدولي خارج أوروبا هناك دولة إمبراطورية تعترض النظام الدولي اللي هي الدولة الإسلامية.
نعم.
كان لابد من تفكيكها حتى يمكن إقامة نظام دولي يهيمن عليه بحيث يستطيع جلب الموارد، لأن الدولة الإسلامية تنتشر في قارات الأرض وبالتالي جزء كبير من الموارد إن لم يكن أغلبها تحت يدها. إذن يجب أن تفكك هذه الدولة وتجعلها على صيغة الدولة القومية الأوروبية المعادية للدين أصلا وفصلا ومنبتا. لذلك 1913 ل 1945 شكلوا النظام الدولي الذي نعرفه اليوم، هدموا الخلافة، عملوا خمسة سايكس بيكو.
خمسة سايكس بيكو
وليس سايكس بيكو بلاد الشام. عندك سايكس بيكو الترك 7 دول، سايكس بيكو الجزيرة العربية 7 دول، سايكس بيكو المغرب العربي 4 دول، سايكس بيكو ديموغرافي الكرد 4 دول.
يعني نعرف المشاهد ب يعني سايكس بيكو تلك المعاهدة التي
قسمت بلاد الشام،
قسمت بلاد الشام ما بين انجلترا وفرنسا. سايكس هو
مارك سايكس وجورج بيكو وزير بريطانيا
وزير خارجية فرنسا التي على إثرها تم اقتسام بلاد الشام ما بين
الإمبراطورية
البريطانية والدولة الفرنسية.
بالضبط.
وكل تلك البلاد كانت دولة أو جزء من دولة، يعني لم يكن هناك أردن وسوريا وفلسطين وهكذا.
لذلك احنا عندنا الهند كان معظم المسلمين، وحتى الآن الهند التاريخية يعني بنغلاديش وباكستان عدد السكان أكثر من 55%، كتلة سكانية كبرى يجب أن تزال عن الوجود.
نعم.
قسمت 5 أو 6 سايكس بيكو، فكك العالم الإسلامي إلى 56 دولة الآن. ثم هدمت الخلافة، ثم أقيمت الدولة القومية المعادية لكل شيء اسمه دين. يعني عندما تتحدث عن دولة الراهنة لا تتحدث عن دين أو تطبيق شريعة أو حتى مادة اسمها تطبيق الشريعة، لا تتحدث عن هذا. الآن حتى يربط النظام الدولي كله، جاءت مرابط النظام الدولي لسوء الحظ، وليست حظا أو قدرا، هي خطة محكمة جاءت في العالم العربي والإسلام، في العالم الإسلامي وفي القلب منه العالم العربي. عقدوا بثلاث معاقد، ثلاث مرابط، ثلاث أوتاد، سميها ما شئت. المعقد العسكري الصهيوني في فلسطين القدس، المعقد السياسي الأمني في سوريا، والمعقد العقدي الرابط العقدي مركز السعودية. لاحظ كيف ثبت العالم كله والنظام الدولي كله بهذه المرابط الثلاثة، لأنه لا يمكن بناء النظام الدولي
يعني حتى برضو يتم المشاهد. ما الذي تعني بكلمة مربط أو معقد؟
لأن أفسر النظام الدولي عندما أقيم لا يمكن تثبيته بموجب معاهدات أو قوانين أو علاقات دولية. ما كان في العلاقات الدولية ولا شيء بالعالم الإسلامي، ما كانش العالم الإسلامي يفكك حتى لا يلتئم مرة ثانية. أنت بحاجة إلى منع التئامه، لا تمنع ترابطه وتماسكه إلا يعني يجب أن تبقى محافظا على تفكيك العالم الإسلامي. كيف تفككه؟ أن تضع مناطق معينة فيها تحول دون تماسكه، نسميه مربط أو معقد. يعني إسرائيل وضعت في القدس قوة عسكرية هجومية مدعومة محمية من النظام الدولي كله.
نعم.
إذا أردت أن تعيد وحدة العالم الإسلامي يعني يجب أن تزيل القدس، تزيل فلسطين، اليهود، إسرائيل. المعقد العقدي صادروا الدين والفتوى وجيروها لصالح النظام الدولي. وبالتالي صار هذا المربط مهمته فقط المحافظة على استقرار وأمن النظام الدولي القائم وأمن الدول وأمن النظم. وصار الإسلام عبارة عن يعني درء المفاسد درء المفاسد درء المفاسد درء المفاسد. وإذا جئت تقاتل إذا جئت تقاوم إذا جئت يقول لك مفسدة 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 نحن في استضعاف نحن في كذا. المربط العقدي هذا
وسفك الدماء
نعم موجود في كل العالم. عندك علماء عندك مشايخ محبطين متماسكين بل متلاحمين بل يعتبرون القانون الدولي جزء من الشريعة. هذا مربط عقدي
أو فقط محتاج أنه يسمى
مركز مكة
قانون الدولي الإسلامي
بل يكون إن انشأوا هذا الكلام. ثم المربط الطائفي السياسي الأمني في سوريا مهمة هذا المربط مهمته كشف أستار الأمة كلها مراقبة الأمة من ألفها إلى يائها في حركات التحرر في حركات التمرد احتوائها ومراقبتها. فصار عندنا احنا لاحظ أثقل ثلاث مناطق عقدية في العالم الإسلامي لذلك لم يكن صدفة مكة القدس دمشق الشام أرض الملحمة والمنطقة الثقيلة عقديا. هم لم يربطوا النظام الدولي بدول ليس لها يعني ثقل عقدي أو ثقل
عذرا.
المسجد الأقصى والمسجد الحرام لم يسميان. المسجد الأقصى الأقصى صفة والحرام صفة. طب المسجد ما هو؟ ما هي قدسيته؟ قدسية ربانية. هنا ربنا سبحانه وتعالى اختار هذه البقعة في القدس لتكون مسجدا للناس بعد 40 عاما من الكعبة. لم يسمى لا المسجد الأقصى ولم يسمى المسجد الحرام. أقدس بقعتين على وجه الأرض ثم الشام. إذا هم عملوا المرابط العقدية المرابط الثلاثة في المناطق العقدية الأثقل على الأمة إمعانا بالإهانة وإمعانا بالحرب على الأمة على أمة الإسلام والمسلمين. روح الأمة بهذا عقدوا المرابط الثلاثة وعقدوا النظام الدولي.
طب البعض قد يتساءل الآن أنت لم تعتبر مصر معقدا ومربطا؟
لا ليست معقدا مصر
ليست باعتبار
المعاقد لها جذور دينية شرعية عقدية صرفة سيطر عليها تحكم بها ووضعت في المعقدين اليهودي والأمني أحقد طائفتين على وجه الأرض ائتمنتا على المعقدين معقد الشام ومعقد القدس. أحقد طائفتين النصيرية واليهود. لذلك نقول أن سوريا ثورة سورية ليست الثورة المصرية ولا الليبية ولا التونسية ولا أي ثورة على وجه الأرض. لأنه أي ثورة على وجه الأرض يمكن أن تمر بأكثر من مرحلة. لكن ممكن أن تقول والله لحسني مبارك ارحل يرحل ومعه جزء من النظام أو كل النظام. ثم نبدأ بالمرحلة الثانية لتفكيك قواعد النظام. ثم المرحلة الثالثة تفكيك قواعد الهيمنة. لكن هل تستطيع في إسرائيل أن تقول والله يرحل نتنياهو؟ لا تستطيع. هل تستطيع أن تقول يرحل الأسد؟ لا تستطيع. لذلك الذي حصل أن الثورة السورية مربط. وأنت عندما تريد أن تخلع مربط من الأساس ليس لديك مراحل هنا. لذلك الثورة السورية شأن دولي وليست شأنا محليا. وعندما زرعت الطائفة النصيرية في سوريا انتزعت الحرية من الشعب السوري ووضعت الأمة كلها تحت الرقابة الذاتية الداخلية. لأن سوريا هذا النظام الطائفي هذا النظام كشف أستار الأمة أمنيا. كل قوى التحرر العربية كل كشوفاتها عند النظام الدولي بالاسم كل كشوفات الحركات الجهادية والإسلامية والوطنية والعلمانية واليسارية كلها عند النظام الدولي بالاسم. إرث أمني هائل جدا. كل كشوفات الحركة الوطنية اللبنانية كانت عند النظام السوري. كل كشوفات الحركة الوطنية الفلسطينية كانت بيد النظام السوري. يعني بمعنى آخر كل الأوراق بيد النظام السوري. حتى الثورات أو الذين كانوا يأتون إلى دمشق وسوريا ولبنان يتدربون من القوى الأخرى في العالم أيضا كلهم يمرون عبر سوريا وبالتالي كشوفات موجودة عند النظام الدولي. وبالتالي أمكن السيطرة أمنيا على النظام الدولي من كل ما يسمى بحركات مقاومة. كان نظام السوري الذي يقوم بها لك هو إرث أمني هائل جدا. نعم. كيف تريد لهم أن يعني يعني ببساطة أن 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 يقبلوا بهدم المربط أو بخلع المربط؟ السوريون لا يقاتلون نظاما سياسيا مستبدا. السياسة السوريون يقاتلون يواجهون مربطا دوليا، وبالتالي هم يخوضون معركة أمة بكل ما في الكلمة من معنى. معركة تامة شاملة، كل أمة شريكة بها، لأنه إذا أنت استطعت خلع هذا المربط يعني بالضرورة انهار النظام الدولي وانفجر. إذا تجد كل الأرض تتوجه نحو سوريا، كل الضغط كل التآمر توجه نحو سوريا، وبالتالي لا يجوز أن نأتي ونقول أن والله المشكلة في الموقف الروسي والصيني أو في الموقف الإيراني. هذا صراع دولي.
يعني من الممكن أن نقول أن كل الثورات تفجرت في الداخل، لكن ثورة سوريا تفجرت في الخارج.
بالضبط.
والخارج ده هو الخارج الأمريكي الغربي، الخارج الإيراني الصفوي، الخارج الشيعي
الإقليمي الهوني العربي. تالي الثورة السورية كما قال، وأنت استخدمت نفس الكلمة التي قالتها وثيقة الدفاع الاستراتيجي الأمريكية، أن الثورة السورية تنفجر إلى الخارج، وهذه المشكلة العويصة.
نعم صح.
كيف تتعامل مع ثورة لا تنفجر للداخل كما الثورات الأخرى، بل للخارج؟ لذلك الكل يطرح سؤال، ما البديل؟ سوريا لها دور وظيفي.
نعم.
ما البديل عن هذا الدور؟ من هي القوة القادرة على ملء الفراغ؟ من هي الدولة المرشحة لملء الفراغ؟ لا يوجد. لكن الصراع الدولي القائم حاليا مثلا بين روسيا والصين من جهة، وأمريكا من جهة، وإيران من جهة، هو صراع على النفوذ في المنطقة، وصراع على قيادة النظام الدولي، لأنه الأمريكيين والفرنسيين والبريطانيين استأثروا بقيادة النظام الدولي في الحكم الباردة. ثم انهار الاتحاد السوفيتي عقدي من الزمان، ثم الآن جاءت الثورة السورية فرصة للاتحاد لروسيا، الاتحاد الروسي، كي يعيدوا تنظيم أوراقهم ويستعيدوا نفوذهم كما يقول لافروف. الآن هم يقاتلون الأمريكيين والبريطانيين على قيادة النظام الدولي، أو على الأقل أن يكون لهم يد طولة وعليا في النظام الدولي القادم. وهذا أخيرا اعترف به الأمريكيين عبر جون كيري. أخيرا قبل أسبوعين تقريبا جون كيري قال بصريح العبارة، اعترف بصريح العبارة أن الصراع يجري على النظام الدولي. لذلك الثورة السورية عندما يجتمع الأمريكيون مع السوريين لا يقيمون وزنا الثورة السورية أو صراخات أو سوريين أو أهات السوريين أو اللاجئين أو القتلى أو الجرحى أو سفك الدماء أو الذبح أو شيء الأطفال أو تمزيق الأطفال أو الحرائر أو اغتصاب النساء، لا يقيمون وزن لكل هذا الكلام، لا يعنيهم. لأنه الصراع ليس مع السوريين.
طيب خلينا برضو دلوقتي الجسم الشيعي بكامله دخل في المعادلة، معادلة الثورة السورية، أو أعلن عن يعني أعلن صراحة مؤخرا عن تدخله بكل أدواته وكل حمولته العسكرية. نريد أن نفهم معا طبيعة العلاقة ما بين الطائفة الحاكمة العلوية النصيرية في المتمثلة في بشار، بشار الأسد وعائلته، وارتباطاتها بالدولة الإيرانية على المستوى السياسي، وارتباطها بالطائفة أو الطائفة الشيعية الاثنى عشرية في إيران، وأيضا بكل أدوات إيران في المنطقة من حزب الله وغير من الأدوات. المشهد المربع دوت في المعادلة عاوزين نفصصه على المستوى السياسي، على المستوى العقدي، وعلى المستوى التدخل العسكري.
شوف إيران الآن للغرب للنظام الدولي أنجع وأجدع من إسرائيل. لماذا؟ لأنه العالم الإسلامي فيه شيعة، فيه ديموغرافيا، في عندك دول فيها ديموغرافيا شيعية، فيها يعني 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 ناس مواطنين يدينون بالمذهب الجعفري الاثنى عشري. الإشكال هنا أن إيران نجحت في تعميم ولاية الفقيه على جموع الشيعة في العالم، وبالتالي أصبح هؤلاء أدوات. لكن إيران نفسها لا يهم المذهب الجعفري الاثنى عشري إلا كغطاء لتمرير ولإعادة بعث الحضارة الفارسية. لذلك نقول هناك مشروع صفوي، لدينا أدلة قاطعة على وجوده. اقرأ وسائل الإعلام اقرأ أدبيات الإيرانيين، اقرأ وكالات الأنباء الإيرانية، اقرأ شعاراتهم بالشوارع، اقرأ تعاملهم مع الشيعة أنفسهم، يتعاملون باستعلاء. يعتبرون فرس ونحن عرب، يعانون العروبة، والرسول صلى الله عليه وسلم عربي.
العروبة من حيث هي العرق،
العروبة اللغة. عرق أطاح بفارس، لذلك لديهم انتقام وثأر وحقد دفين، يريدون استرجاع. لذلك
حتى طائفة باعتبار أيضا أنه الذي فتح بلاد فارس كان هو عمر بن الخطاب، سيدنا عمر بن الخطاب.
نعم. حتى شوف يعني المذهب الجعفري الاثنى عشر الإيرانيين يمتطون امتطاء، أما إذا جئت إلى النصيرية فهم يكفرون النصيرية ويعتبرونها طائفة غلو، هم يستخدمونها. لكن الطائفة النصيرية في سوريا امتياز دولي كطائفة في الحكم، مؤتمنة على المنطقة، مؤتمنة على الاستقرار النظام الدولي، وبالتالي في يعني كمان مصالح مشتركة بين إيران وبين، وفي جذر مشترك بينهما طبعا، هذا لا شك موجود، لكن لا يعني هذا أن إيران
معنا صورة هنا صورة ده هدم مسجد من المساجد، ده مسجد ده يا جماعة
يقول 300 مسجد تقريبا هدمت في سوريا وأكثر، هدمت بالكامل، ضربت
300 مسجد،
مسجد الأموي في 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 حلب دمروه.
نعم
دمروه، دمار 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 كامل، دمروه دمروه، لم يتركوا. شوف الصراع في سوريا صراع غطاء وحقد وثأر، لذلك يدمرون كل أثر للمسلمين للسنة، يدمرونه بالكامل. المهم الذي يجب أن نفهمه جيدا، وهناك كثير من الالتباس يحصل، أن إيران دولة مقاومة، إيران دولة ممانعة، إيران يعني تقاتل الشيطان الأكبر، إيران لا تقاتل الشيطان الأكبر وشيء، لكن من الممكن أن يقع قتال بين أمريكا أو بين إسرائيل وإيران، لأنه اليهود يشعرون أن إيران تمثل خطرا وجوديا عليهم، من حيث أن إيران تؤدي وظيفة أنفع وأجدى مما تؤديه إسرائيل كعدو عقدي مكشوف. إسرائيل كشفت سريعة، عدو عقدي مكشوف وعسكري مكشوف، لكن إيران يمكن أن تتغطى.
طب خليني يعني أسأل حضرتك سؤالا افتراضيا، يعني ماذا لو انتصرت الثورة السورية يعني بدون قبل التدخل الإيراني أو قبل التدخل الشيعي، ما الذي كان يحدث في المنطقة؟
شوف
الأمور يعني أنا أتفهم يعني توجس مثلا الدولة الصهيونية الغرب، لكن أريد أن نستكشف معا ماذا لو سقطت سوريا بيد الثورة السورية، وكان هم لم يتدخلوا ولم يدعموا بشار، يعني كان 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 ماذا؟
شوف
من الممكن أن يحدث.
نحن الآن نواجه نظاما دوليا الذي يقول لك وحدة وطنية، والذي يقول لك نحن يعني نتعامل ونرخي هنا ونقلل هنا ونتلافى هنا ونحيد، هذا الكلام ليس له أصل ولا فصل في أرض الواقع ولا في السياسة الدولية. ثمة نظام دولي لأول مرة يتعرض لتهديد من 1913 حتى الآن، ما بين 1913 1945 أسس النظام الدولي في الشكل الذي نراه حاليا، لأول مرة في تاريخ هذا النظام الدولي يتعرض لاحتمال انفجار. لذلك ثمة استنفار دولي شامل بالكامل،
يعني
كل الأرض
حتى الخارجية الأمريكية اليوم. نعم. يعني ده احنا تعرضنا في بعد، ولكن
سوريا تبقى حتى هذه اللحظة تحت السيطرة والتحكم، يمنعون حدوث أي فراغ سياسي. لذلك في الحل السياسي يتحدثون عن انتقال سلمي للسلطة، لا يتحدثون عن نصر عسكري، لا توجد قوة على وجه الأرض تتحدث عن انتصار عسكري إلا الثورة فقط، الثوار. أما بقية دول العالم قاطبة كلها تتحدث عن انتقال سلمي للسلطة، حتى الجامعة العربية، حتى الدول العربية يقول لك حل سياسي، لأن الدول العربية جزء من النظام الدولي.
احنا معنا المسجد الأموي،
المسجد الأموي في
ده تدمير
للأسف
في القاذفات،
للأسف. فنقول أن السياسة الدولية القائمة حاليا تقوم على التحكم والسيطرة والحيلولة دون حدوث فراغ في السلطة مفاجئ. وبالتالي لأن حدوث فراغ في السلطة ولو جزئي قد يؤدي إلى توسع بشكل مفاجئ وانهيار النظام، عندها يفقد النظام الدولي السيطرة بالكامل.
طب أنا متفهم الـ يعني ده واضح جدا جدا، لكن أنا
لا نستطيع أن نقول إنه لو سوريا
لا أهمية سوريا بالنسبة للإيراني، أهمية سوريا بالنسبة للإيراني الأهمية الاستراتيجية. يعني هم يتكلمون طبعا ان دي لب المقاومة وصد العدوان وهكذا، لكن الأهم جسر أهمية تواجد، يعني جسر تواجد جغرافي وتواجد
جسر المشروع الصفوي، جسر مترابط، جسر لا تستطيع عندك كي عندك لبنان. في شوف في علاقة تاريخية بين نشوء الصفوية
طيب
ولبنان.
معنا مكالمة مهمة جدا من أبو عبد الله من جيش لواء الإسلام في دمشق. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أبو عبد الله، يعني أود أن تنقل لنا في مصر نقلا موضوعيا عن تداعيات الموقف الآن حيال الثورة السورية.
بارك الله فيكم، وبداية بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب ترحيب كبير وحار جدا 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 بالدكتور أكرم حجازي. فللرجل جهود عظيمة جبارة، والأمة الآن بحاجة إلى مئات مثل هذا الدكتور الفاضل. وأيضا لا يفوتني أن أرحب بالدكتور حسام البخاري وهو أنت، والأمة بحاجة إلى مئات من أمثال
الله يبارك فيك.
بارك الله فيكم. أحدثكم على عن دمشق وريفها، أحدثكم عن الغوطة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال فسطاط المسلمين في الملحمة الكبرى في الغوطة في جانب مدينة يومئذ تقال لها دمشق. نحن الآن الغوطة، أحدثكم من عن واقع الغوطة وهي ريف دمشق. الغوطة هذه الآن محاصرة، محاصرة حصار شديد جدا جدا جدا، من 12 يوم منع عنها الدقيق والطحين، والآن أهلها أهلنا هناك بدون طحين وبدون خبز لهم الآن 12 يوم. من قبل أمس حاول بعض الإخوة أو الشباب من المجاهدين كسر هذا الطوق وخرجوا لجلب الطحين في عملية فدائية، فوضعوا في كمين فقتلوا جميعا، كانوا 30 أخ من سيرة شبابنا. الوضع هناك مزري جدا. نحن الآن نعول بعد الله تعالى على الشعوب الإسلامية، ونعول كثيرا كثيرا على مصر وأهل مصر لما نعلم لما في مصر من دين وعلماء وقادة وطاقات. نحن نريد تفعيل المجتمعات كلها، نحن نريد كل شيء من إخواننا المسلمين، كل شيء. نحن ينقصنا الطبيب، ينقصنا العالم، ينقصنا طالب العلم، ينقصنا السلاح، ينقصنا الذخيرة، ينقصنا المال، بل وأقولها ينقصنا الرجال. نحن الآن في حرب عظيمة، هي ليست حرب بين نظام وشعبه، لا لا، نحن لم نكن يوم الأيام شعبا لهذا الكافر، ونقول كافر. نحن لغينا الكلام المنمق والكلام السياسي ونقول مواطنة، لا، نحن لا نؤمن بالمواطنة مع هؤلاء الناس. هؤلاء أعداؤنا، هؤلاء كفار، هؤلاء عندهم مشروع شيعي لابتلاء المنطقة كلها، ونحن قدر الله لنا أن نكون نحن في الصف الأول، ولكن نعتب ويشتد عتبنا على الحكام والذين يعني غسلنا أيدينا منهم، عتبنا الشديد على المشايخ والعلماء إلا ما رحب ربي، ونعتب أيضا على الشعوب. لم نرى هبة كبيرة من الشعوب، قد ترى يتأثرون في مقاطع، يتأثرون في صور، ولكن بعد قليل يمضي الأمر وكأن شيئا لم يحدث. وأي أخ يقول لك ماذا أفعل؟ يا أخي افعل يا أخي، يعني للخير طرق عدة، للخير طرق عدة يا أخي، انشر القضية يا أخي، ادعم المال، نعم ادعم بالمال. الآن إيران هذه الدولة المجوسية من أسبوع تقريبا أعلنت النفير في 20 مدينة من إيران، والعراق بعض المدن أعلن النفير، في لبنان حزب الشيطان، حزب هذا حزب اللات أعلن النفير، الآن يأتي إلى دمشق وإلى سوريا كلها، يأتي جنود لمقاتلتنا. تخيل معي يا أخي، جنود من الحوثيين من اليمن، جنود من الكويت من الشيعة، جنود من السعودية من الروافض، من باكستان، من أفغانستان، من الصين، من روسيا، من إيران، من العراق، وأين الأمة؟ لا يعني لا نرى أثرا للأمة على الأرض، ولكنه الحمد لله رب العالمين، هذه مع أنها محنة ومحنة شديدة، ولكن بإذن ستكون لنا منحة. التحديات أمامنا خطيرة وكبيرة، ونحن بإذن الله ماضون إما أن نستشهد وإما أن ننتصر، ولكن نريد لبناء الأمة. نحن ما لا نريد فقط أن نقاتل ويغزونا، ولكن نريد لما بعد القتال، لما بعد الجهاد والنصر، نريد تكاتف من الأمة لكي نبني مجتمع متكامل. من الآن نريد أن نبني، ولن نستطيع أن نبني بمفردنا، فنحن بحاجة للأخ المصري، وبحاجة للأخ السعودي، وبحاجة للأخ المغربي، وبحاجة لأي مسلم. نحن بحاجة لطاقاته وقدراته وكفاءاته. هذا الذي عندي باختصار، وأي سؤال أنا جاهز يعني أطلعكم عليه.
الشيخ أبو عبد الله، يعني كيف توضح لنا التدخلات الأخيرة من حزب الله في القصير وغيرها من المناطق السورية، ولماذا يعني جاءت متأخرة، أم هي كانت منذ البداية ولكن لم تكن معلنة الإعلان الكافي؟
دكتورنا الفاضل، نحن في دمشق في دمشق لواء الإسلام، نحن جابهنا والتقينا وقاتلنا جنود من حزب الشيطان، حزب هذا الأفاك حسن نصر إبليس، من سنة ونصف. ولكن عندما أصبحت القضية لهم مصيرية ويمتد المجاهدون وقربت بزعمهم ولادة الدولة النصيرية، والتي القصير عقب أمامها، كانت القصير تقع بين سنة أهل لبنان وسنة أهل سوريا، هذا في العرض. أما في الطول فهم دولتهم المزعومة تأتي من تركيا، الحدود السورية، الشواطئ السورية تمتد إلى لبنان، ولكن تكون القصير عقبة في أمامهم، فلذلك ركزوا عليها. ويعني القصير الآن نحن وإن سقطت، نعم نقول سقطت، ولكن لم نهزم، نحن لم نهزم، سقطت مدينة لم نهزم، ولكن هذه المدينة عددها 20,000، صبت عليها أطنان، مئات الأطنان من الأسلحة والذخائر والقنابل، يعني كان للأخوة المجاهدين عندنا احنا كتيبة هناك تبلغ 500 مجاهد بشائر النصر للواء الإسلام، قدمنا فيها 100 شهيد خلال 15 يوم. يعني الشباب استبسلوا استبسال منقطع النظير، لم نسمع عنه إلا في كتب التي سطرت قديما في كتب الصحابة والسلف، نعم لم نسمع عنه إلا في الآن أصبحنا نراه نشاهده. ولكن نريد مع كل هذا الإصرار والشجاعة بإذن الله والإخثام والتوحيد لرب العالمين، نريد مؤازرة من الأمة. سألتني لماذا نصر الشيطان الآن تدخل وبصراحة وببجاحة، قلت لك لأنه مالت الكفة لنا، وأصبح بالنسبة لهم مسألة مصيرية، فهم يقاتلون عن عقيدة، أما نحن كنا لا عقيدة نقاتلهم عليها، فيما كنا من تغييب وتجهيل من هذه الحكام التي توارثت الشعوب، نعم توارثت، وكأننا تركة عند أهليهم وآبائهم. أما الآن بإذن الله نحن نقاتلهم بعقيدة، ولكن نعتب على المسلمين، ولا يضرنا من خذلنا ولا من خالفنا. في نهاية الحديث يقول منصورين، نحن بإذن الله منصورين، وأجزم لك أنك منصور، وأقسم بالله أننا منصورين، قال الله تعالى ولا ينصرن الله من ينصره، نحن الآن ننصر الله وننتظر النصر من الله.
الشيخ أبو عبد الله، سؤال أخير، يعني كيف ترى يعني حال الكتاب الإسلامية، التوافق فيما بينها، استراتيجيتها العسكرية، قدرتها على يعني استشراف المستقبل فيما يتعلق بالصراع الدولي، الصراع مع يعني أطراف الحدود السورية وهكذا، يعني كيف ترى المجاهدين هناك ورؤيتهم لاستعادة مرة أخرى دفة النصر مرة أخرى؟
الحمد لله رب العالمين، المجاهدون الحمد لله رب العالمين عندهم نظرة واعية واسعة مستقبلية، ويعملون ليس من الآن، من الماضي، على التكتل والتجمع فيما بينهم، ويعلمون أن الغرب لم يمدنا بالسلاح، وإن رجحت الكفة لنا سيقاتل الغرب، نعلم ذلك، ولكن الحمد لله رب العالمين جهود مضنية كثيفة تعمل أو نسعى لها لتوحيد هذه الكتائب وهذه الفصائل، ونحن بإذن الله إن وسننتصر بإذن الله، حينما ننتصر بإذن الله سنكون دولة يعني أقصد منفتحة لها علاقات مع الناس مع العالم كله، ولكن بشروطنا نحن يعني بدستورنا الإسلامي الصريح الصحيح. نحن لا نداهن ولا نقول نحن ديمقراطي، لا نحن أهل السنة والجماعة على المنهج السلفي الصحيح بإذن الله تعالى.
جزاك الله خير شيخ أبو عبد الله، ويعني تشرفنا بوجود حضرتك معنا عبر تلك المداخلة التليفونية. أبو عبد الله من جيش اللواء الإسلام في أرض سوريا الحبيبة، يعني عندك تعليق؟
يعني شوف الطريف المسألة الصفوية أو الشيعية في سوريا على أنه ليك مشروع ليك مشروع، وهذا المشروع ليس أول مرة يحاولونه إحياؤه، لكن هذه المرة أقوى مرة. يعني خط إيران عن امتداد الساحل إلى الجزيرة العربية وتطويق الأمة كلها، هم استخدموا طوائفهم أو طائفة شيعية في الدول الإسلامية كطابور خامس. مش معنى هذا الكلام أنه كل الشيعة مع المشروع الصفوي، لا، في من الشيعة ضد المشروع الصفوي، والخطأ هو خطأ من عندنا إحنا نحن السنة أننا وضعنا كل الروافض في سلة واحدة، وهذا خطأ.
هذا صحيح،
لأن هناك أناس الحقيقة هم ضد المشروع الصفوي. أيضا الصفويون
يعني ليس يستهدفون، يعني نبروزها،
يستهدفون
ليس كل الشيعة كلهم إيراني الهوى
أبدا أبدا أبدا،
وإن هناك يعني طوائف وتكتلات شيعية عندها بعد عروبي، عندها بعد لي
حتى أخلاقي قيمي، يعني هم خاصة العرب منهم، يعني عرب أخلاقهم قيمهم عرب أصلا، يعني هم وبالتالي لا يقبلوا مثلا زواج المتعة اللي ما أن احتلت العراق 2003 حتى أشاعوا يعني الفواحش وصارت بخمور والمخدرات والأفيون والدخان والكوارث كلها في العراق، يعني خلقوا مخور من العراق. نعم. عملوا العراق مخور، وهذا مش معقول. هذا يعني العربي بالنهاية بينظر،
مش معقول عندك أنت بس
لا لكن شوف أخي، يعني لنكن منصفين ودقيقين، يعني ولا يجرمنكم شنعنا قوم على ألا تعدلوا، عدلوا هو أقرب للتقوى. نحن يهمنا بالضبط توصيف الأمور بدقة فائقة جدا. ليس كل الشيعة صفويين، ليس كل الشيعة صهاينة، ليس كل الشيعة أعداء، لكن كل الإيرانيين صفويين. هذا المنطق الموجود الآن. هم عندما يريد بعث الحضارة الفارسية بالضبط ما هو الهدف؟ بالتأكيد ليس حب آل البيت، بالتأكيد ليس المذهب الجعفري الاثنى عشري. عندما يريد استعادة الحضارة الفارسية إذن الهدف هو الإسلام بحد ذاته، لأن الفارسية مناهضة للعروبة، مناهضة للإسلام. يعني عندما نقول مشروع صفوي فكل الأمة مهددة حتى في عقيدتها. الفرق يقول لك يعني بعض الناس يقول لك هذه فتنة، هي ليست فتنة. الفتنة عندما تكون بين طرفين، لكن الآن أنت عليك هجوم صفوي في كل المنطقة في كل العالم الإسلامي، اختراقات وسط أفريقيا وأمريكا اللاتينية يستهدفون الإسلام، يستهدفون العروبة. الآن عدونا اللدود نحن النظام الدولي، شئنا ما بينا نحن نبقى يعني في يعني مجاملات ومداهنات كاذبة وخادعة وغادة، ليس صحيح. هذا عدونا النظام الدولي. النظام الدولي هو الذي فككنا، هو الذي طحنا، هو الذي سمح للمشروع الصفوي أن ينطلق، وسمح للمشروع الصفوي أن يتصاعد. وبالتالي إذن لدينا مشكلة مع المشروع الصفوي، إنه أحد المشاريع المهاجمة الجديدة في المنطقة، واللي خطره الآن خطر عقدي. لماذا؟ لأن اليهودية عدو عقدي مكشوف.
طيب
لا تستطيع أن تؤثر في العالم الإسلامي كما يمكن. نعم. لهؤلاء الذين يعتبرون كثير من المسلمين مسلمين.
طيب في إجابة قصيرة قبل أن نخرج إلى فاصل، دلوقتي نحن عارف أن هناك بعض الفصائل الإسلامية لها توجهات وتقربات ومقاربات مع الدولة الإيرانية، ما موقفها من الثورة السورية زي مثلا حماس الجهاد الإسلامي الإخوان المصري الإخوان المسلمين؟
هؤلاء أسرى
موقفهم من الثورة السورية، يعني
أسرى ديماغوجيا أولا، وأسرى لبراغماتية، وأسرى معاكسة التاريخ والدين ببساطة.
يعني موقفهم مؤيد أم معارض؟ حماس والجهاد الإسلامي.
يعني هو
حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.
لا 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 مش كلهم، هو الجهاد تيارات، وحتى الإخوان المسلمين تيارات. يعني مثلا الإخوان المسلمين في مصر جمع الأم أخيرا بعد عقود أصدرت الجماعة بيان ردا على خطاب حسن نصر الله عندما وعد فيه بالنصر في القصير، قالوا هذا حزب طائفي، هذا يترتب عليه أن تقطع أو تحدد في العلاقة مع إيران.
يعني بعد كل هذا أصدروا بيانا يقولون فيه أن حزب الله حزب طائفي.
يا سيدي على الأقل يثبتوا على البيان، لكن البراغماتية تجعل البيان مطاط.
يعني لذلك كما يقولون في مصر قلبي لا يتحمل هذا.
الشيخ القرضاوي نفس الكلام بعد 30 سنة أصدر فتاوى ودعا فيها إلى الجهاد.
يعني دلوقتي برضو
حماس لم يقبل،
ما جاوبتنيش برضو. دلوقتي حركة حماس موقفها ضد الثورة السورية أم موقفها على الحياد أم موقفها داعمة لإيران وبشار؟
حماس تيارات الداخل تقريبا
الموقف الرسمي.
لا لا
موقف الرسمي متجاوز اللحظة يعني.
لا لحظة لحظة شوي، قلت لك هذه التيارات
موقف الرسمي للجماعة.
أوكي أوكي. في الداخل حماس في الداخل رفضوا تصريحات القرضاوي الشيخ القرضاوي، ورفضوا فتوى القرضاوي، ورفضوا النفير، ورفضوا كل ما يتعلق فيه ضرب إيران، وبالعكس قالوا إنه علاقاتنا لا يعني لا تتأثر مع إيران. لكن حماس في الخارج لا. حماس في الخارج الموقف الرسمي الخارجي هو ضد إيران وضد العلاقات مع إيران وحزب الله وما. وصدرت بعض التصريحات تقريبا قبل أسبوعين تقول إنه يعني عن موقع بعينه قال أن حماس تلقت إشعارا من حزب الله بمغادرة لبنان هي وكل أتباعها. لكن بعد يومين أحمد بركي اللي هو ناطق حماس في مسؤول الساحة اللبنانية نفى، لكن النفي كان أقرب إلى التصديق حقيقة كان هكذا. لكن لازم
وحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.
لا لا الجهاد مختلف، الجهاد نفس الشيء، شقين، شق ضد وسلفي تقريبا
أنا واحد
كده، وشق آخر وشق
أنا آخر. ممكن أقرأ هذا إنه دي هي المراوغات السياسية الإعلامية،
مراوغات
أنت ممكن تقول إن مع الثورة وضد الثورة، مع الثورة، لكن الموقف الحقيقي هو
ليس هناك حسما ولا قطعا للأسف.
طيب. بعد الفاصل إن شاء الله تعالى سنتكلم عن موقف الإخوان المسلمين مؤسسة الرئاسة المصرية عن الثورة السورية. يعني فاصل قصير ونلقاكم إن شاء الله. مرة أخرى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتناول في هذه الحلقة من برنامجكم في الواقع الملف السوري والثورة السورية مش عارف ليه والثورة السورية وتداعياتها الأخيرة، وذلك جاء على يعني إسر يعني إقامة مؤتمر كان بعنوان موقف علماء الأمة من الأحداث في سوريا، ومعنا الدكتور أكرم حجازي أستاذي وعضو الأمانة العامة لمنتدى المفكرين المسلمين. وكان السؤال قبل الفاصل موقف الإخوان المسلمين سواء إخوان المسلمين الجماعة الأم أو الإخوان المسلمين في سوريا أو الإخوان المسلمين في مصر بمناسبة أن احنا مصريين، الموقف إيه؟ الموقف المتبلور من الثورة السورية.
شوف الإخوان المسلمين لازم نفهم أنهم تيارات، يعني عندك تيار مع السلطة السياسية ومع النظام الدولي بالكامل بالكامل، مع النظام الدولي في تونس في المغرب في سوريا في حتى الموقف الإخوان المسلمين في سوريا. يعني قدموا وثيقة العهد الوطني، وثيقة العهد الوطني هذه تتحدث عن دولة مدنية ضامن الحياة، ضامن سوريا كلها، ضامن ثقل سوريا، ضامن حضارة سوريا، ضامن موقع سوريا، ضامن عقيدة سوريا، تاريخ سوريا، الكفاءة. هل يعقل أن تضمن الكفاءة أمة؟ لذلك هو موقف سلبي. ثم هم نشطوا في المجال السياسي وفي المجال العسكري، ثم تألوية وثم تقوى، لكن هناك انتقادات شديدة جدا للأداء العسكري والأداء الإعلامي للإخوان المسلمين في سوريا.
وفي أداء عسكري
يعني أنا موضوع شوف هو في أداء عسكري يعني
في كتائب لواءات
بالبداية لم يكن ودخلوا كما دخل غيرهم في شراء الولاءات وفي شراء الكتائب وغيره.
لكن ليس لهم
ليس لكن هناك في بعض الأذى العسكرية موجود ببعض القوى محسوبة عليهم، لكن في يعني مشكلات كثيرة مع القوى الأخرى.
نعم.
باعتراضات كثيرة في هذا السياق يعني. لا أظن أنهم من المستحسن الآن فتح أو نكع مثل هذه الجروح في هذه اللحظة
كما تحب.
من أفضل. أما بالنسبة للدول العربية فموقف الإخوان المسلمين يعني بحسب. يعني مثلا في 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 تونس هم أقرب إلى إيران. ليس كل حركة النهضة، لكن كما قلت لك الشق السياسي.
معقولة الثورة التونسية في تجلياتها بحكومة النهضة والمرزوقي تقف مع الموقف الإيراني الدعم لبشار؟
سيدي المرزوقي هو صديق شخصي لهيثم مناع تنسيقية الهيئة التنسيقية الثورية، وهؤلاء مع النظام. وحركة النهضة بشخص الشيخ راشد الغنوشي هي أقرب ما تكون إلى إيران والعلاقة مع إيران حتى هذه اللحظة. بل أن حركة النهضة في سياق الغنوشي وعبد الفتاح مروما إلى ذلك هم أقرب ما يكون إلى يعني فتح الأبواب على مصراعيها للشيعة في إيران. في اليمن حصل تغيرات
مع التضييق على السلفيين الموجودين في
طبعا في للأسف يعني قصة السلفيين وجبل الشعاب والأكاذيب يعني التي تدور الآن في تونس ليس لها علاقة في الواقع والحقيقة.
ينطبق عليهم المثل القائل أسد علي وفي الحروب نعامات.
يعني إن شئت
أنا
في اليمن والله يا أخي يعني الحصيلة ثقيلة، لكن والله يعني من 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 بعض الأبواب الواحد يعني من بعد أبواب المصلحة والمفسدة إنه يعف عن الكلام، لكن في بعض الأحيان لابد أن تتكلم. لكن لا أرى الآن في هذه الظروف ليست هم المشكلة على وجه التحديد.
نعم. طب موقف إخوان مسلمين الجماعة الأم يعني إن كان
حصل
يعني هذا
حصل
يعني كان ايه الموقف ثم تحول؟
في الاسبوعين الماضيين رصدنا تقريبا اربع يعني حركات واضحه جدا تنم عن تغيرات جوهريه في 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 منطقه الاخوان المسلمين، لكن سياسات لم تنعكس حتى هذه اللحظه.
نعم.
مثلا في صدرت حركه الاصلاح في اليمن يعني بيان شديد اللهجه ضد الحوثيين. البعض يقول تغير، والبعض يقول انه بسبب ان الحوثيين لم يتركوا شيئا حتى للاخوان المسلمين الذين تحالفوا معهم ورفضوا مثلا ادانتهم في دمج لما كانوا ضد الشيعة وحصار دمج.
الحوثيين اللي هم يعني
الآن بيسموهم أنصار السنة.
هاي الحركة الشيعية الموجودة في الجرودية. اليمن.
هذه لهم
الحوثيين. يعني الشيخ عبد الله ذكر إنه في كتائب حوثية بتقاتل مع حزب الله وإيران.
ليس أنا فقط سوريا. بل هم موجودين في 22 نقطة في سوريا يقاتلون فيها على الأقل، وليس الآن. قديما من أول الثورة السورية موجودين، وباكستانيين موجودين، وأفغان شيعة موجودين، ويقولون لك أن المجاهدين والمتطرفين في سوريا. وبالأمس القريب اتهموا في مجموعة مسلحة قتلت طفل عمره 15 عام وقالوا أنه لأنه تلفظ بألفاظ يعني فيها سب للرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا كلام يعني حاولت بعض الجهات الإعلامية انتهاز الفرص كالعادة وإلصاقه بالتيارات الإسلامية، وهذا كلام كذب ليس صحيحا، لأنه أصلا حتى أحد ما عرف من هي المجموعة المسلحة. فكيف يمكن أن تأتي وتقول والله جبهة النصرة أو والله حركة الأحرار الشام أو الإسلاميين الذين قاموا بقتل هذا الطفل، ثم في عام كامل طوال ما ظهرت القوى الإسلامية لم تسفك دم حرام على الإطلاق حتى هذه اللحظة. فلماذا تتهم هذه القوى ولم يتوقفوا عند قرابة 10,000 إلى 20,000 طفل، 23,000 طفل في سوريا ذبحوا ذبح الخراف. واضح مسألة تشويه لأكثر والأقل وأجندات. وللأسف الشديد الثورة السورية يمتطيها حتى الأفقون، حتى المجرمون، حتى القتلة، حتى الفسد، حتى المعادين للدين، حتى المعادين للأمة، ومسائل الإعلام ضخمة في الأمة ولها شعبية فائقة وهائلة جدا، لكنها تعمل وتكره كل ما يمت للإسلام بصلة وذكر الإسلام بصلة وذكر الجهاد والجهاديين بصلة. لا تريد لا جهاد ولا تريد إسلام، يريدون ليبرالية ودولة مدنية. كل ما هي الدول المدنية كل هذا الموضوع.
طيب
لكن خليني دعني أكمل فقط لو سمحت. الإخوان المسلمين جمع لهم أيضا صدر بيان يتحدث عن حزب الله الحزب الطائفي لأول مرة. ولا تنسى أننا قبل سنوات قليلة جدا كان هناك من الإخوان من يريد أن يرسل 10,000 مقاتل 2006 حرب تموز،
وكان عندنا نائب هنا من مجلس الشعب عصام مختار في مدينة نصر كان بيعلق في 2006 2005-2006 كان بيعلق صورة حسن نصر الله على المقر.
سيدي لا تلومه لأنه أصلا حزب حسن نصر الله خدع الأمة كلها لدرجة أنه بعد حرب تموز الأمة صارت تقول حسن نصر الله رفع رأس العرب وهي حقيقة. حسن نصر الله قاتل اليهود. دوافع القتال بينهما مختلفة عن دوافع القتال التي نعتقد بأنها عقدية أو أنها وطنية. هي دوافع مصالح ونفوذ ودوافع بدرجة أدق 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 على الإطلاق هي ترويج حزب الله ليكون بديلا عن القوى الجهادية العالمية. هي بالضبط حرب تموز وليست أكثر من ذلك. كانت حرب من أجل بتوصية من راند مؤسسة راند الأمريكية من أجل رفع شعبية حزب الله. وحتى الحرب الأولى على غزة كانت لنفس الهدف حتى يقال أن القتال الوحيد الشرعي هو في فلسطين وليس القتال ضد كما يقولون أن الجرح الجهادية لا تسفك الدماء في المساجد والشوارع وما إلى ذلك. وبالتالي يقول لك ها هو العدو الحقيقي اليهود وهو الجهاد الحقيقي هنا وبالتالي يواجهون أو يضربون القوى الجهادية خاصة الإسلامية ببعضها البعض ويوجدون بدائل عن تيار الجهاد.
نعم معنا الأستاذ حسام عبد العزيز الباحث الشأن السياسي الإسلامي. وكان أستاذ حسام عبد العزيز له مقال هام جدا صدر في مجلة أنصار الشريعة وتلك يعني المجلة التي يجب أن تحظى باهتمام الجميع لما فيها من محتوى علمي وثقافي وسياسي وشرعي يجب أن يحتفى به. أستاذ حسام عبد العزيز إزاي حضرتك؟
الله يسلمك. إزيك يا دكتور؟ إزاي حضرتك؟
إزاي حضرتك؟ أستاذ حسام عبد العزيز أنت حضرتك كان ليك مقال هام جدا في العدد الأخير من مجلة حراس الشريعة يعني كان بعنوان حلفاء الأمس
الأسد وتحول الموقف المصري تجاه سوريا.
يعني كنت حضرتك بترصد تحول الموقف الرسمي المصري تجاه الثورة السورية. أنا أريد من حضرتك أن تلخص لنا في عجالة يعني محتوى هذا المقال.
بسم الله الرحمن الرحيم. هو محتوى المقال تقريبا بيتحدث عن ثلاث مراحل مر بها الموقف المصري أو موقف الرئاسة المصرية أو موقف الإخوان، لأن احنا بنتكلم عن موقف متطرف تقريبا يعني بين الإخوان وبين الرئيس زعيم حزب الحرية والعدالة سابقا. فالمرحلة الأولى بتكلم فيها عن المرحلة الأولى اللي تم فيها دعم الثورة السورية ورفض الرئيس اللي كان وقتها زعيم حزب الحرية والعدالة رفض مقابلة القائم بالعمل الإيراني في مصر وقال إنه لن يقابله إلا إذا تغير الموقف الإيراني. كذلك رفض موقف روسيا وقال أنها داعمة لنظام الأسد. فدي نقدر نقول عليها المرحلة الأولى اللي هي المرحلة الانتخابية. أما التحول الثاني اللي نقدر نقول عليه تحول تدريجي ولم يشعر به البعض كان بعد فعلا تولي الرئيس مرسي للرئاسة ولما قال إن نظام الأسد نظام غير شرعي ونظام قمعي وظالم وفقد شرعيته. في الوقت ده نقدر نقول إن الرئيس مرسي حتى موقفه تجاه روسيا كان موقف شديد. اتهم روسيا بأنها شلت يد مجلس الأمن عن دعم النظام السوري أو دعم الثورة السورية آسف، واعتبر أن روسيا والصين أحد العقبات. لكن تفاجأ بعد كده في التحول الثالث أو الموقف الثالث اللي هو الموقف الحالي أن الرئيس بيقول على الموقف الروسي أنه موقف قريب جدا للموقف المصري، بيعرب عن تقديره للموقف الروسي. والغريب بعد كل ده أنه هو حتى موقفه من الحلفاء يعني موقفه من إيران تحول تدريجيا إلى أن وصل بنا الحال إلى إشراك إيران في المبادرة الرباعية كجزء من حل الأزمة بعد ما كانت سبب للأزمة. في الحقيقة حتى موقف من الثوار يعني موقف تغير تماما بعد دعم الرئيس للائتلاف السوري المعارض. لم يتم تسليم مقر السفارة السورية هنا ليهم، مفيش أي حديث عن دعم تسليح الثوار. تقريبا الموقف المصري بقى موقف شبيه بالموقف الأمريكي، لأن في النهاية احنا بنتحدث عن رحيل الأسد دون الحديث عن أي آليات لهذا الرحيل. بل وصل بنا الأمر في النهاية، وده اللي بقول فيه في المقال، أنه أفظع ما في الأمر ان يطالب الرئيس مرسي باشراك النظام السوري نفسه كممثل، يعني ممثل للنظام السوري يشرك في المبادره كجزء من حل الازمه السوريه. فطبعا هو
وايران ايضا وايران،
لا ايران ده جزء في المبادره الرباعيه، انا قلت الكلام ده يعني هو حط ايران جزء في المبادره الرباعيه، ولكن مع بعد الزياره الشهيره للبرازيل الكلام بدا يتغير، الكلام بدا يقول كمان ان عايزين ممثل للنظام السوري وعايزين الناس ممن لم تتلوث ايديهم بدماء الشهداء. يعني شايف حضرتك المفارقه والشيء الساذج والمضحك في نفس الوقت، موقف الاخوان لا يقل عن هذا الموقف السيء. يعني الاخوان في ادانتها للعدوان الصهيوني على الاراضي السوريه وصفت موقفها من النظام السوري بانه موقف اختلاف، بتقول رغم اختلافنا مع النظام السوري الحالي. فشايف حضرتك البراغماتيه اللي كان بيتكلم عليها دكتور اكرم، يعني موضوع اصبح هزلي للغايه. يعني
طيب تعليق اخير عن مؤتمر اليوم والمؤتمر المزمع اقامته السبت القادم في استاد القاهره، تعليقك ايه او ترسل رساله محتواها ايه؟
انا يعني الرساله بمنتهى البساطه ان اي مؤتمر لا يدعو صراحه الى تسليح النظام السوري والى سحب الدعم الكامل للموقف الروسي او للموقف الايراني وقطع العلاقات مع هذه الدول المتعاونه مع نظام الاسد، اي مؤتمر لا يتحدث عن هذه الامور فهو مؤتمر لاهداف سياسيه او شعبيه تمهيدا ل 30/6.
شكرا لك استاذ حسام عبد العزيز الذي كتب مقالا رائعا في يعني رصده لتطورات الموقف الرسمي المصري من الثوره السوريه، كتب هذا المقال في مجله حراس الشريعه ومن الممكن البحث عنها على الانترنت، ف يعني ستوجد بشكل سريع يعني و يرجى قراءتها والتوسع في نشرها. انا بقى عايز اسال سؤال مهم قوي تاسيسي فعلا، يعني هو الواقع في سوريا له انعكاسات على الداخل المصري؟
يفترض انه له انعكاسات على الكل.
لا تحديدا الداخل المصري.
انه لانه المعارضه موجوده هنا.
يعني هل مثلا، خليني برضو اسال سؤال تاسيسي ملحق بالسؤال التاسيسي الاول، وهو هل هناك بعض المساومات على الموقف الرسمي المصري تجاه الثورة السورية حتى يتم حل الإشكالية الإخوانية في الداخل المصري؟ أظن السؤال واضح.
شوف، كل الموقف العربي والإقليمي تبع للموقف الدولي، وبالتالي الموقف المصري هو انعكاس الموقف الدولي وليس الموقف في سوريا، ليس العلاقة مع النظام. معظم الدول العربية تراجعت. لماذا تراجعت؟ لأنه تراجعه هو انعكاس لتراجعات النظام الدولي ولخطط النظام الدولي في التعاون مع الثورة السورية واحتوائها. إذن الموقف المصري بالضرورة سيبدأ من عند يعني نقطة التصعيد ثم يتنازل إلى أن يصل إلى حد الاختلاف. الموقف الإخوان المسلمين موقف براغماتي هذا، حتى عندما يقولون أن مثلا يعني حزب الله هو حزب طائفي، ف فالبراغماتية قد تفرغ حتى هذا التصريح من مضمونه، وبالتالي لا نستفيد شيئا يذكر. البراغماتية عدم الثبات على موقف معين، هو الاندراج في الواقع وفي ضغوط الواقع، الاستجابة للواقع وضغوط الواقع، هذا هو الموقف. وبالتالي أي انعكاس داخل مصر هو ذات الانعكاس داخل، لكن مصر تبقى دولة كبرى، وبالتالي الأمة دائما تشد أزرها في من هو أكبر منها، في من هو أقوى منها، في من هو إمكانياته أكبر منها. لكن حتى هذه اللحظة للأسف الشديد كما تعلم الوضع في مصر ليس سهلا أيضا، والثورة المضادة بلغت أوجها في مصر، والصراع في مصر كله على الهوية المصرية، وبالتالي مصر نفسها رقبتها ليست آمنة. إذن كيف يمكن لمصر أن تتحرك أكثر وهي بيتها من الداخل؟ يعني لا تحسد عليه ولا ننسى، تعلم يعني السد الأثيوبي سد النهضة، وتعلم التهديدات الجدية والفعلية والخطيرة جدا، وما كان لهذا السد أن يعلن عنه في هذا الوقت لولا أن مصر في أضعف لحظاتها في أضعف أوقاتها في حياتها.
طيب معنا اتصال أيضا أستاذ عماد المنصوري أمين عام تجمع الخير بدولة ليبيا، أهلا وسهلا بك يا فندم.
أيوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إزاي حضرتك يا أستاذ عماد؟
ازيك وازي الدكتور اكرم؟
حياك الله، الله يبارك فيك.
حياك الله،
الله يبارك فيك.
بارك الله فيك. اولا اهني قناه الندى على هذا العطاء المتميز، ونبارك له استضافة الدكتور أكرم حجازي.
الله يبارك.
ونتمنى من الأكثر من استضافة الدكتور أكرم وأمثاله على هذا القنوات المحترمة يتم توعية الشعوب من خلالها، وخاصة أن الحرب الآن حرب على الإعلام.
نعم.
حرب إعلامية. وخاصة لما نشوف الدكتور أكرم وأمثاله ونزكي على الله على مثل القنوات نشعر بالطمأنينة نوعا ما، كما يقال عرف الحق يعرف الجلال. فأنا بصراحة سعدت لما شفت الدكتور أكرم ونعرف تحليلاته وقراءته للواقع عن الواقعنا الإسلامي، وهو ابن الواقع الإسلامي وابن النبض الإسلامي ومنا وفينا من الشعب العربي المسلم.
طيب يبدو أن الخط انقطع، ويبدو أن لك أحبابا في ليبيا.
الله بارك الله فيهم جميعا، وأنا أحبهم أيضا.
ممتد أنت في الشرق والغرب. طب خلينا أنتقل لنقطة مهمة جدا، وأنا أرى باعتبار حضرتك متخصص في شؤون الحركات الإسلامية وخاصة منها الحركات الإسلامية الجهادية، أريد أن نشرح للناس خريطة الكتائب المجاهدة في الداخل السوري. ده سؤال مبدئي يعني، وبعد كده سنفر عليه ونحشي عليه.
أمريكا قالت قبل عام أو أكثر قليلا أنها لا تمتلك داتة معلومات عن القوى المقاتلة في سوريا.
نعم.
وأجهزة المخابرات الدولية تعاني من هذا، وأنا أيضا أعاني من
الرصد، يعني
أعاني من المعلومات،
من كم المعلومات وتشعبها،
لأن الثورة السورية ثورة مدنية انقلبت ثورة مسلحة. في إحصائية بسيطة لدينا في ليبيا، إحصائية رسمية تقول أن في ليبيا 1700 ميليشيا، وليبيا عدد سكانها 6 مليون. قارن هذه الإحصائية مع الثورة السورية عندها 24 مليون.
نعم.
إذن لدينا ما بين 7 إلى 10 يعني 10 ألاف مجموعة مسلحة. الآن هناك قوة كبرى وهناك قوة صغرى، وهناك مجموعات حتى من 5 أو 10 أفراد وتقاتل.
نعم.
مشكلة النظام الدولي أنه لا يستطيع احتواء الثورة السورية بسبب هذه الشرذمة.
يعني
لذلك نقول إلى حين الشرذمة في إطار الثورة السورية في هذه الظروف محبوبة مرغوبة.
يعني نقدر نقول إنه ما فيش قيادة مركزية بتتفرع عنها وحدات وكتائب وجيوش، وإنما هي مجموعات لا مركزية متناثرة متشرذمة.
هناك قوى يعني قلنا تتفاوت بالحجم والقوة والإمكانيات.
طب ممكن نعدهم ولا
يعني كده مثلا قل
بنعمل بيهم تقرير.
عندك الجيش الحر النظامي،
الجيش الحر
اللي هو نتج عن المنشقين.
نعم.
وهو محدود جدا جدا محدود.
نعم.
يكاد يعني 5% 7% من كل الثورة السورية.
نعم.
عندك الجيش الحر الشعبي اللي الناس المدنيين اللي موجودين في الأحياء، موجودين في المدن، في الحواري، في النجوع، في الأرياف، في الجبال، هؤلاء كلهم حملوا سلاح، ولما حملوا سلاح انضووا تحت يافطة الجيش الحر، وبالتالي أصبح الجيش الحر عبارة عن راية شعبية.
نعم.
ليست أيديولوجية في الحالتين، لا الجيش الحر النظامي راية أيديولوجية أو حزبية، ولا الجيش الحر الشعبي راية أيديولوجية أو حزبية. الآن بعد هذا هناك تنظيمات قديمة في سوريا إسلامية مثل كتائب عبد الله عزام مثلا، وهي الآن اندرجت في سياق الجيش الحر تقريبا. عندك جبهة النصرة، وعندك قبل جبهة النصرة كتائب أحرار الشام، ومن بعد أصبحت حركة أحرار الشام، ومن ثم ائتلفت في إطار الجبهة الإسلامية بقودها أبو عبد الله الحموي.
نعم.
وعندك جبهة تحرير سوريا أيضا، وظهر الجبهات واختفت جبهات طبعا بطبيعة الحال.
نعم.
وعندك ألوية مستقلة.
نعم.
لا تستطيع إحصاء هذه الألوية كلها. عندك لو مثلا يعني لواء الإسلام مثلا مستقل، صخور الإسلام كمان مستقل. في عندنا لدينا قوة كثيرة جدا. المميز في هذه القوة أن بعضها ائتلف وبعضها الآخر لم يأتلف، وبالتالي لديك جماعات يعني الآن الأمريكيين أو الغربيين الآن عندهم يعني التقييم إنه هل الثورة في سوريا هي ثورة جماعات جهادية عالمية ولا جماعات جهادية متشددة ولا جماعات يعني وطنية؟ لا يوجد تقييم، لكن لديهم سؤال، يعني الأمريكيين أو الغربيين لديهم الآن مهمة واحدة يعملوا عليها مع القوى السورية واختراقات القوى السورية وبما فيها الضباط، شريحة كبيرة من الضباط والائتلاف، إنه كيف يتخلصوا من هذه الجماعات ويشاورونهم ويطلبوا منهم أن قاتلوا الجماعات الجهادية، إن لم تفعلوا نفعل نحن.
نعم.
ذاك هو المطروح على القوى الجهادية هذه. الآن لا أحد يستطيع مقاتلة قوى الثورة السورية.
طب قبل لا أحد يستطيع، يعني خلينا نقول، هل هناك كتائب غير إسلامية تقاتل ضد النظام؟
موجود. مش شوف، إذا بالمعنى العلماني الصرف، لا، ما في 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 ناس قليلين جدا يعني أعلنت ربما يا فطرة سياسية أكثر من إعلامية أكثر من حقيقة واقعة،
يعني لا يوجد.
لكن يوجد هناك، مثلا الأمريكيون يقولون هناك مقاتلين معتدلين، يعني يقبلون بالأطروحة الأمريكية برمتها. أصلا السوريين لو جيت سألتهم في الداخل
على معتدلين، بس هم في الجملة منسوبين إلى التيار الإسلامي. يعني هل هناك كتائب يسارية مثلا؟ كتائب
في ظهرت بعض الكتائب في هذا السياق، لكن لم نلحظ لها يعني وجودا عسكريا، بالكاد وجود إعلامي يعني.
طيب،
لكن على واقع الأرض لا،
كلها إسلامية. طيب هل هناك كتائب صوفية مثلا؟
في
كتائب صوفية موجود. مثل ايه
يعني؟ يعني عندك جبهة الأصالة والتنمية مثلا، هذه يعني قامت بعملية شراء كتائب، شراء ألوية، وبالتالي قد تجد فيها صوفي وغير صوفي.
لا، أنا بتكلم على توجه مثلا صوفي زي مثلا إيه، جيش النقشبندي مثلا.
لا 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 لا، النقشبندي ذاك في العراق، موضوع ثاني. شوف، في إشكال على الصوفية في سوريا. في قوى مقاتلة، لكن لا تقاتل باعتبارها صوفية أو باسم الصوفية. إذا وجدت يمكن توجد لك مجموعة من هذا النوع، لكن ليست تيارا، بالرغم إنه سوريا الأسد استبدل الأب النصيرية، استبدلت العقيدة والدين وأهل السنة والجماعة بالصوفي والتراث الصوفي، وبالتالي أصبح السوري عبارة عن دروشي، فيش فيها دين، فيش فيها عقيدة. لكن لا، السوريين، اسأل كل القوى السورية المجاهدة ماذا تريدون، ماذا نقصكم في سوريا، بقول لك علماء وطلاب علم وشيوخ.
تمام،
هذا الأساس. الآن الشيوخ الصوفيين مليانين، إذا كان بدهم السوريين مثلا الصوفيين لكان ما قال لك إحنا بحاجة إلى علماء. إذا لم يكن لديهم، وهؤلاء على فكرة معظمهم خطباء مساجد وأمهم ودعاء تربويين، يعني لإبعاد لإبعاد الدين عن الشعب السوري.
يعني أنا في محاولة لتوصيف الحالة الجهادية أو الحالة الثورية،
الجهادي
هو إسلامي سني،
إسلامي سني
سلفي جهادي،
سني كله سلفي جهادي، حتى السلف الجهادي سني.
نعم،
إسلامي سني. السلف الجهادي يعني الآن صار تعبير إعلامي، لكن الآن مثلا في القواعد اللي في المرجعيات للغلبية الساحقة من الجماعات الجهادية، هي كتاب الله وسنة رسوله، سواء كان سلفي جهادي أو غير سلفي جهادي. لكن في الأطروحة قد يختلفوا، يعني مرحليا قد يختلفوا في بعض يعني مثلا، يعني عندك قوة بتقول لك لا، نحن مهمتنا الدولة الإسلامية تحكمها الشريعة ومرجعية الشريعة ولا شيء غير الشريعة. في عندك جماعات أخرى بتأخذ إليها هامش، لكن مرجعيتها فقط الشريعة ولا شيء غير الشريعة. يعني تختلف في السياسة،
نعم،
لكن لا تختلف في العقيدة والملك.
نعم. هناك بعض الشائعات يعني تصار هنا وتصار في بعض الاجتماعات المغلقة، إنه هناك نوع من لوسة التكفير منتشرة ما بين الكتائب المسلحة الجهادية في الداخل السوري. كيف نقدر أن نرد على هذا؟ يعني
التكفير ليس بمعنى أنهم يكفرون كل شيء، هذا كلام صحيح، وتضخيم هذه المسألة ليس صحيحا. لديك جبهة النصرة وهي قاعدة مرجعية شرعية صرفة، لكن هل شك أحد من جبهة النصرة مثلا في سوريا؟ لم يحصل هذا. لكن هذا لا يعني أنه لا يوجد أشخاص أو أفراد عندهم، هذا الشيء موجود. وينبغي أن ننتبه لشيء مهم جدا، أن مسألة التكفير هي حصان رابح، أداة رابحة عند النظام الدولي وعند أجهزة المخابرات في العالم، وبالتالي ترقيتها إلى أبعد مدى ممكن ولو إعلاميا. وبالتالي كأن ينظر إلى الجماعات الإسلامية والجماعات الجهادية وكأن لها لا شغل لها إلا التكفير، هذا كلام ليس صحيحا. هذا كلام افتراء وكلام تشويه وكلام إعلام. يعني أنا أعطيك مثلا مثلا آخر مثلا على التشويه. يعني أنت عندك مثلا يعني إحدى القنوات مصرة على أن كل العمليات في سوريا هي باسم الجيش الحر. بيقول لك الجيش الحر يقصف قصر الشعب. طيب مليح، تحت أول خبر يقول لك قامت سرايا مروان الحديد. طيب جيش الحر يفعل كذا وكذا، تلقى الخبر تحت جبهة النصرة قامت بكذا وكذا، أو حركة حرر الشام قامت بكذا، والعنوان مختلف. يعني هي مش عنزي ولو طارت. القوى الإسلامية موجودة، والقوى الإسلامية ليست جيش حر. لذلك يجب أن نفرق بين هذا وذاك. حملات التشويه موجودة، حملات التمييز موجودة، حملات الإقاع موجودة، الغلاء موجودون، الاختراقات أيضا موجودة، كله موجود. لكن ليس سمت الثورة هذا. سمت الثورة اسأل عنه الناس أنفسهم.
طيب
يعني ما استطاع أن
يستمر. لو افترضنا أنهم يعني أصحاب فكرة تكفيري كما يقولون، فأعتقد برضو يجب دعمهم ضد هذا الكافر البشاري النصيري الشيعي. يعني حتى لو افترضنا جدلا أو تنزلا، لو كان هناك تكفيريون يعني يقاتلون ضد بشار، فأعتقد أنه يعني الوقوف ضد الأقل ظلما أو لا، الوقوف مع الأقل ظلما ضد الأكثر والأكبر ظلما، أعتقد ده يعني قضية مفروغ منها فقهيا وشرعيا.
ينبغي أن نحذر حذرا شديدا ونحذر بشدة فائقة جدا من أن تقع الجماعات الجهادية بفعل افتراقات، بفعل يعني نعم. في مغبة مسألة التكفير، وبالتالي يحملون عنها المسؤولية وتصبح هي مسؤولة عن أمور ليست هي فيها أو ليست مسؤولة عنها. عندها بعض الغلو يجب أن يكبح جماحه فورا، وإلا لا يجوز أن يكون هؤلاء يعني بعض هؤلاء عملوا مشكلة في ليبيا، عملوا مشكلة فعلا. يعني في منطقة درنا اللي اتصل فيها يمكن الأستاذ عماد نصوري، عملوا مشكلة يعني 20-30 واحد عملوا مشكلة أنصار الشريعة، وهو تيار مدني مسالم جدا، مدني واجتماعي وإغاثي وتربوي ودعائي وصحي وعلاجي ومستشفيات، عملوا لهم مشكلة 20-30 واحد عندهم غلو غير عادي، لا يستمعون لا لهذا ولا لذلك. طب كيف يتصرفوا معهم؟ يعني كيف يتحمل تيار كامل مسؤولية يعني بضعة يعني أفراد أو عشرات من الأفراد؟
اليوم كان هناك مؤتمر جامع لعلماء المسلمين عقد في فندق فيرمونت هليوبوليس حول موقف علماء الأمة من الأحداث في سوريا. حضر هذا المؤتمر الدكتور يوسف القرضاوي، الدكتور محمد العريفي، الشيخ حازم صلاح إسماعيل، الدكتور محمد يسري إبراهيم وغيره، الشيخ الدكتور عبد الرحمن عبد الخالق أيضا. يعني كان مؤتمر جامع لعلماء والمشايخ والدعاة. كاميرا برنامج في الواقع رصدت هذا المؤتمر، معنا تقرير عنه ثم نعود لكم مرة أخرى.
أخوكم فواز جنيد، الأصل من سوريا، فترة الشباب في لبنان، دارس في الجامعة الإسلامية في الثمانينات، عملت قديما في الإمارات خطيب في عجمان، إمام وخطيب، ومنذ 20 سنة تقريبا وأنا أعيش في هولندا وأعمل أيضا في مجال الدعوة إلى الله عز وجل، وحاليا عضو رابطة علماء المسلمين. يعني بطبيعة الحال دعوة من رابطة علماء المسلمين للمشاركة، وكنت ممن يعني اختير للحضور لحضور هذا المؤتمر العالمي لنظر في القضية السورية ودعمها يعني حتى نفسيا وإعلاميا. يعني الثورة السورية تحتاج في الحقيقة، وأن كان المجاهدون على الأرض في سوريا هم الأصل، ولكن أي عمل يحتاج يعني جانب سياسي، جانب اقتصادي، جانب إعلامي، جانب دعوي. فهذا هنا في جانب سياسي مع دعوي مع إعلامي في هذا المؤتمر المبارك إن شاء الله. آمال الأمة وآمال الشعب السوري آمال أكبر من المؤتمرات، لكن واقع الأمة أيضا واقع تفرق، واقع ضعف. يعني الحكام في حال الضعف والشعوب في حال الضعف. يعني حتى لو أحيانا أردت أنت أن تعمل شيء فأنت محكوم بالبيئة التي أيضا تعيش فيها بالقوانين التي تضبطك. ففي إشكالات في الموضوع يعني. ولذلك يعني هو لم يطرح يعني حقيقة الآن بالنسبة يعني لدعم الشعب السوري حتى فيما يتعلق بالمؤتمرات. يعني أنا أتمنى لو يطرح وطرح هو له جانب من الواقعية، لأنه لا شك أنه الثورة السورية ثبت أنها تدافع ليس عن سوريا أو الشعب السوري أو مجرد ثورة لطلب الحرية فقط، بل هي ثورة في وجه المد الصفوي الذي له جذور تاريخية وأدوار مدمرة عبر التاريخ في مواجهة عقيدة أهل السنة والجماعة وأهل السنة والجماعة أنفسهم يعني. ولذلك الشعب السوري الآن هو يدافع في الحقيقة عن كل ما تبقى للأمة، الأمة السنية يعني، ولا سيما في المنطقة العربية. سقوط سوريا، سقوط بطبيعة الحال لبنان، الأردن، وما هو أخطر الخليج اللي هو يعني عمق مقدس من جهة مكة والمدينة، وعمق أيضا اقتصادي يعني أيضا للأمة. الخليج حقيقة من المفترض أن يكون لها دور، ولا سيما بعد الثورات العربية، يعني دور إيجابي، دور إيجابي في يعني دعم العالم العربي والإسلامي. فهنا يكمن خطورة أن يسقط الشعب السوري وأن تهزم لا سمح الله الثورة السورية. وبالتالي ففي دول ولا سيما الخليج، تركيا، الأردن، يقفون مع الشعب السوري. أنا أرى بدل ما أنه يأتي الشباب كأفراد إلى سوريا للمساعدة، وقد يتعرضوا للاعتقال في بعض البلاد، وقد يتعرضوا في الحدود لبعض مشاكل أو داخل سوريا، يا ليت يعني بعض الدول تتبنى إقامة يعني ألوية إسلامية لدعم الثورة السورية، لا سيما بعد أن أعلنت إيران بكل وقاحة وقوفها مع النظام الباطني في سوريا.
أبو يوسف حسام يوسف الجزار، نائب رئيس جمعية ابن باز الخيرية الإسلامية في قطاع غزة. واجب شرعي أن نشارك في كل ما يخدم قضية سوريا. قضية سوريا من القضايا الساخنة اليوم، ويجب على الجميع أن يشارك بكل ما يستطيع وأن يبذل كل ما يملك لنصرة أهلنا في سوريا. نسأل الله سبحانه وتعالى ذلك. يعني تجمع عدد كبير من العلماء بهذا الحجم يعني قرارات يعني فيها نوع من الجدية وإدارة ورش عمل، يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤدي شيء يعني بالقدر المرضي. يعني أولا اجتماع يعني كلمة أكثر من 200 عالم في مؤتمر كهذا، اجتماع أكثر من يعني 100 رابطة أو ما يزيد في هذا المؤتمر من دول العالم المختلفة، يعني أمر في غاية الأهمية. الأمر الآخر يعني ناشد بعض العلماء خلال المؤتمر، بل صرح بعضهم بالمشاركة الفعلية يعني بالدعم المالي والدعم البشري، الدعم بالكلمة. يعني هذا أمر يعني في نوع من الأعمال الحقيقية، ليست فقط مجرد استنكار وشجب.
سعيد محمد بابا سلة من مالي، أمين عام اتحاد علماء إفريقيا. أنا حضوري إلى القاهرة في هذا المؤتمر، مؤتمر علماء الأمة تجاه القضية السورية، جاء تلبية لدعوة موجهة إلى اتحاد علماء إفريقيا للمشاركة في هذا المؤتمر. الدعوة الموجهة من المجلس التنسيقي الإسلامي العالمي، فالحضور وتلبية هذه الدعوة يجسد هذه القضية، القضية السورية التي صارت لها أبعاد عالمية. فهذه القضية لم تعد الآن قضية الشعب السوري فقط، فما ترتكب من الجرائم في حق هذا الشعب على مدى سنتين في صمت من العالم يحتم على علماء الأمة أن يكون لهم موقف صارم واضح، ويكون من ورائهم الشعوب الإسلامية من أجل نصرة الشعب السوري في هذه المحنة، لا سيما مع المعطيات الجديدة وهي التدخل أو تحويل الصراع إلى صراع طائفي ظاهر بهذه المساعدة غير المحدودة من إيران لهذا النظام المجرم بحق شعبه، وكذلك تدخل ما يسمى بحزب الله في المعركة وارتكاب الجرائم ضد الشعب السوري، يجعل على الأمة المسلمة الأمة الإسلامية أن تقف وقفة للحيلولة دون هذا التطور وهذا السعي الطائفي إلى إشعال نار الفتنة في هذه المنطقة بأكملها.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا القاضي الشيخ محمد هاني الجوزو من لبنان. حضرت هذا المؤتمر بناء على دعوة وجهت إلي من هيئة علماء المسلمين في لبنان، وشاركت في فعالياته، وبفضل الله كان في هذا الملتقى نخبة من علماء الأمة التي تمثل شريحة واسعة من المسلمين على امتداد البلاد الإسلامية ومن نخبة العلماء على حقيقة. اللقاء غاية في الأهمية، ملح جدا، كان لابد أن يكون. ما صدر عن المؤتمر على مستوى الشعور، على مستوى النظرية، هو رائع جدا، مهم جدا، غاية في يعني ملح جدا في هذا الوقت. ولكن يبقى أمامنا تنفيذ هذا الكلام، وأظن هذا هو العبء الأثقل وهذا التحدي الأكبر. أنا على سبيل المثال في دولة كلبنان أعتبر نفسي التحدي هذا أكبر وأضعاف دول أخرى، ولذلك أعتبر أنه إذا بقينا على هذا المستوى اللي تكلمنا فيه ولم ندخل إلى أطر عملية وحيئنا ظروف تطبيق ما ورد في هذا المؤتمر، يكون كل ما قلناه حبر على ورق. التحدي الكبير أمام علماء الأمة أن يتفاعل.
طيب، كان هذا المؤتمر المنعقد اليوم في فندق فيرمنت هليوبلس حول موقف علماء الأمة من الأحداث في سوريا. دكتور أكرم، هو المؤتمرات ديت بتلك التكلفة هل تؤدي إلى ما يرجى منها؟
شوف، هذا المؤتمر على وجه التحديد جاء بعد خطاب حسن نصر الله وبعد تصريحات القرضاوي.
نعم.
بعد بعض التغيرات، وبالتالي توجه الصراع إلى أن يكون صراعا طائفيا، فليسموه طائفيا لكن أنا أسميه عقديا. واضح أن صراع عقدي الآن وليس طائف فقط، هو صراع عقدي بين طائفة السنة، بين أهل السنة وبين طائفة الشيعية أو الشيعة. هكذا الصراع، عندما صرح حسن الله ولع وعد بالنصر، يعني أنه لأول مرة يجري اعتراف رسمي من إطار شيعي بأنه في قلب المعركة وأنه يحارب من أجل أهداف معينة محددة. يعني كل ما سبق من أن منع سقوط سوريا بيد النواصب، دفاع عن المقامات، سوريا الاستراتيجية، نتخلى عن الأحواز ولا نتخلى عن سوريا، الآن بات صريحا وواضحا في تصريحات حسن نصر الله والإيرانيين أن الصراع بينه وبينهم طائفي. الآن أنت بحاجة في مثل هذه الحالة إلى رد عقدي. لذلك صدرت تصريحات القرضاوي بأن كفر النصيرية بأن أعلن النفير. لو كان هناك يعني لو كان هناك في الأمة آليات فعلا، كما هم كل الحاضرين تقريبا شكوا من عدم وجود آليات لمتابعة المؤتمر، لأنه الصراع عندما يتحول إلى عقد أنت بحاجة إلى تأطيره في أطر مؤسسية، في أطر عملية، في أطر فعلية على الأرض لتشتغل وتحول. لكن المهم أيضا في هذا المؤتمر هو لم يجد حقيقة إعلاما كافيا، ولن يجد كتابا كافيا طبعا لملاحظة الفارق الهائل جدا الذي حصل لأول مرة منذ عقود من الزمن، عندما يقول مؤتمر علماء الأمة بأنه نحن الآن بصدد يعني اتخاذ مواقف وفتاوى على أساس عقدي وليس على أساس المصالح. وهذا الكلام يقال للإيرانيين، يقال للروس، يقال للصينيين في المرحلة الأولى، لكن الذي يتخذ المواقف على أساس عقدي ضد روسيا، ضد إيران، ضد الصين، سيتخذ أيضا ضد أمريكا وبريطانيا وفرنسا بالنهاية. بالنهاية سيتخذها لمحلة. هذا الجديد في المؤتمر. حتى هذه اللحظة للأسف الشديد جون اجتمع المؤتمر لم يصدر حتى القضايا، يعني عندما أطلق تصريحاته، وحتى جماعة الإخوان المسلمين عندما أظهرت بيانه وقت هذا يعني حزب طائفي، لم تصدر فتوى عقدية حتى هذه اللحظة في النظام السوري. ما صدروش فتوى. إذا كنا نقول بأن هناك تحول عقدي فعلا ينبغي أن تكون هناك فتاوى صريحة واضحة مؤصلة وتؤدي إلى حدوث فارق، حتى تؤدي إلى حدوث فارق كل المجموعات المشاركة في تنظيم هذا المؤتمر غير قادرة على الإطلاق على تفعيل هذه الفتاوى، وبالتالي أنت بحاجة إلى دول كما صدر الفتاوى أيام أفغانستان بالجهاد، دول وقفت خلف الجهاد وتفعيله. الآن هذه الدول نفسها حتى هذه اللحظة لم تصدر فتاوى مؤصلة شرعيا وعقديا في مسألة الشيعة حتى هذه اللحظة وحتى في النصيرية.
طيب يعني بمناسبة الحديث ذو الشجون عن أفغانستان، اللحظة أفغانستان وتلك المصالح المتقاطعة ما بين مصالح أمريكا والإسلاميين في ذلك الوقت التي تقطعت في أفغانستان، هل ترى أنه يعني ما يحدث أو ما حدث في أفغانستان في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي يحدث الآن في سوريا ولكن بشكل آخر؟
لا يحدث للأسف
الشديد. ترى من مثل هذه المؤتمرات
حتى التصريعات حتى
مثل هذه المؤتمرات بالرعاية أخي الموجودة
أخي حسام
مش بتوشي بشيء؟
لا أنا ما عنديش مشكلة بالمؤتمر ما جرى من تصريحات
هو بس اللي حصل في أفغانستان أنا ما عنديش مشكلة معايا يعني
أعطيني بس فرصة
طيب.
ما جرى في أفغانستان وما جرى الآن هو فتاوى ذات طابع سياسي وليست عقدية، فتاوى سياسية. مشكلتنا حتى هذا قلنا المربط العقدي مصادر العقيدة، الفتوى مصادر لصالح النظام الدولي. الآن في أفغانستان صدرت الفتاوى فورا لم تتأخر، الآن سنتين وبضعة شهور والشعب السوري يذبح عن بكرة أبيه، لا يهمني أن تصدر الفتوى عن شيخ هنا وشيخ هناك وعشرات ومئات الشيوخ، لكن يهمني أن تصدر عن أطر رسمية مؤسسية تقول أن هذا النظام هو نظام كفري، هذا النظام هو نظام ظالم، هذا النظام هو نظام مجرم، هذا النظام يجب أن يقاتل شرعا. إذا عندها تفتح الأبواب للجهاد وليس يلاحق المجاهدون الذين يذهبون إلى سوريا أو يعودون ويحذرون. يعني يوسف المرزوقي رئيس تونسي ذهب إلى تركيا قبل أسبوعين ليطلب منع، ليطلب من الأتراك فرض التأشيرة على التوانسة. ليش يفرض التأشيرة؟ لأنه تركيا بوابة التونسيين مثلا للدخول إلى تركيا دون فيزا، هم يريدون حتى منع هؤلاء الذين يذهبون إلى 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 سوريا، يريدون منعهم، لا يريدون أحد ليقاتل. في الأردن يعتقلوا ناس كانوا في الأول يسمحوا بعدين صاروا يعتقلوا. الآن
هنا بدأت تحدث بعض
لأن الحصار الدولي هم لا يقبلون. هم المشكلة الآن كما قلت لك، الآن الهم الدولي خاصة الأمريكي الآن كيف يمكن تصفية الجماعات الجهادية حتى يمكن تمرير الحل، لأنه لا يمكن أن تبقي الجماعات الجهادية هذه تقاتل. تقاتل من؟ طبعا النظام الدولي لا يريد إسقاط النظام أصلا، نفس النظام الدولي لا يريد إسقاط النظام، نفس النظام الدولي يتحدث عن انتقال سلمي للسلطة. طب ماذا ستفعل بهؤلاء إذن؟
أنت برضو بتأتي لمرابط يعني الحديث. هل ترى أنه مصلحة أمريكا، أنا لو واحد قاعد على الإدارة العالمية، أنا من رأيي أنه الصراع هذا يستمر، سيحترق فيه الإسلاميون، ستحترق فيه إيران، سيحترق فيه حزب الله، وتلك الجيوش وتلك القوى وتلك الدولة التي كانت يعني عقب أمامنا هكذا يقولون هي تحرق نفسها.
شيء من هذا القبيل يحصل صحيح،
يعني هو يعني يحصل. يعني ليس هناك محاولة لإنهاء الصراع ولكن لإمداده حتى يحترق الكل.
انت بالحاجة هذا مربط دولي. إلى أي حد، إلى أي مدى يمكن للنظام الدولي أن يسيطر على ويتحكم في سوريا ويمنع حدوث لحظة فراغ سياسي قد تؤدي إلى انفجار الوضع؟ إلى أي مدى؟ كمان لا تستطيع أن تغامر، أنت في مربط وليس في, 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 في نظام سلطة سياسي عادي، يعني يمكن أن تستغنى عن الرئيس فيه، أنت في مربط وبالتالي المغامرة فيه صعبة.
ما بين المغامرة وما بين إطالة الصراع هناك مساحة ممكن الثبات عليها، يعني التواجد. يعني أنا أعتقد إنه هناك تواجد أمريكي عسكري موجود.
ليس هناك حل. السؤال الآن، هم لو كان لديهم بديل للحل لفعلوا، لو كان لديهم بديل لفعلوا، لكن هم مسألة أن يناوروا كثيرا ليس لصالحهم أصلا. هو يريد حل الوضع في سوريا لكن هو لا يجد حل لأنه ما عنده غير إلا الطائفة هي التي تتمتع بامتياز دولي. ليس لدي حل. حتى العرب ما عندهم مش حل. حتى إقليميا ما عندهم حل. حتى الطائفة العلوية تقول لك أنا يعني ما هو مصيري أيضا. الكل يسأل ما هو المصير. ما زالت الطائفة العلوية هي التي تتحمل يعني تتمتع بالامتياز الدولي ويراهن عليها. ما زال النظام في سوريا هو الذي يحمل الإرث الأمن الهائل جدا والذي يريد النظام الدولي الحفاظ عليه. ليس له بديل عنه إلا إذا قرر أن سوريا ليست مربط وسوريا ليست ذات إرث أمني وسوريا ليست معنية في احتواء المنطقة والمحافظة على مستقرار النظام الدولي. هل لديهم بديل؟ ليس لديهم بديل. إذن ما العمل؟ يبقون الوضع القائم على الأقل يتأرجح ولو إذا استطاعوا أن يوجهوا باتجاههم بحيث تتقاتل الجماعات الجهادية أو تتقاتل جماعات مثلا يعني من القوى المسلحة أو القوى التي يريدون تسليحها برسم القوى المعتدلة أن قاتلوا الجماعات الجهادية وبالتالي هم يحولون مسار الثورة من قتال النظام إلى قتال بعضهم البعض.
بمناسبة التسليح إشكالية أعتقد المجاهدين هناك هي إشكالية تسليحية بالأساس باعتبار قلة ذات اليد وباعتبار التضييق على الأسلحة النوعية من عدم وصولها يعني لأيدي المجاهدين. كيف تقرأ تلك الإشكالية الموجودة في المشهد إشكالية التسليح؟
شوف الثورة السورية 6 شهور لم تطلق طلقة واحدة ومع ذلك النظام الدولي لم يفعل شيئا للسوريين لأن المشكلة مع الطائفة. حتى أنت استعملت السلاح ولم تستعمل السلاح ليست هذه المشكلة بالنسبة للنظام الدولي. المشكلة أنه ثمة طائفة تمتاز بالأمانة مؤتمنة من النظام الدولي على النظام. إذن المشكلة أنه كيف أنت تحافظ على الطائفة. لكن في الوقت صار فيه سلاح ما كانش فيه قاعدة ولا كان في جماعة جهادية ولا كان في من هذا القبيل. يعني جبهة نصر ينعورها عام 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 وثلاث أربع شهور اللي أقدم تنظيم جهادي
عام فقط
بس عام واربع شهور
يعني عام على الإعلان ولكن التواجد كان
لكنهم لم يطلقوا النار لم يعلنوا بعد عن شهر 12 تقريبا 2011 أطلقوا النار ومع ذلك لم يكونوا ليسلحوا الثورة السورية. الآن السؤال هو إنهم إذا سلحوا الثورة السورية هون لماذا لا يسلحون سوريا ممنوعة من التسليح النوعي من الداخل ومن الخارج؟ لأنه إذا سلحت الثورة السورية معنى هذا الكلام أن الطائفة العلوية باتت في مهب الريح. مثلا نفس الشيء الذين يقولون يعني أين الحظر لما لا يقومون بعمل حظر جوي على سوريا. إذا فرضت النظام الدولي حظر جوي على سوريا يعني أن ظهر الطائفة العلوية ظهر المجاهدين والمقاتلين بات محميا وبالتالي يمكن سحق الطائفة العلوية وهذا غير وارد. لذلك كيف هو ما زال يراهن على الطائفة يعاد تأهيلها ليست قادرة على إعادة حكم سوريا منفردة لكن يمكن أن تحكم سوريا في إطار يعني تعددية طائفية على شكلة لبنان سلطة الطوائف للطائفة العلوية الامتياز الدائم فيها. هنا الإشكال بالضبط وتحت سياق ما يسمى بالدولة المدنية. الدولة المدنية يعني تجريد المجتمع السوري وليس فقط حتى في مصر يعملون هذا حتى في تونس يفعلون هذا حتى في ليبيا يفعلون هذا. الدولة المدنية يعني تجريد الأمة من حضارتها وتاريخها وعقيدتها. هي الدولة المدنية. وأن تسلمها بناء لحكم طوائف أو حكم أفاقين أو حكم يعني طائفيات أيديولوجية أو طائفيات
ليبرالية أو كل طائفيات هذا سياسية. الدم الذي سال وكل تلك التضحيات وكل تلك يعني الجيوش التي كلها ترفع راية الإسلام ونصرة الشريعة هل من الممكن أن يحدث هذا الذي تتكلم عنه؟
مثلا أنه مستحيل. لكن هم يحاولون قد يفرضوا حلا بالقوة قد يجدوا ثغرة معينة يستطيعوا تبرير حل من خلالها لكن الصراع يعلمون علم اليقين الأسد مستحيل بقاء السلطة مش العفقة مش بالأسد. الأسد امتياز شخصي داخل الطائفة لكن الطائفة امتياز دولي وبالتالي هم عندهم مشكلة يروح الأسد. المشكلة في الطائفة كيف تحافظ على بقاء الطائفة أمينة على النظام الدولي ويقبل الجميع بهذا الدور. كيف تحافظ على سوريا كمربط من مرابط النظام الدولي يقوم بذات الدور الذي قامت به الطائفة طوال 50-60 عام سابقة. ذاك هو السؤال. لأنه ما في وظيفة أخرى ما في دولة أخرى تقوم بدور المربط الذي قامت به الطائفة العلوية. لك لا يجوز أن نقول مثلا يعني الذين يقولون لك مثلا أحيانا الدولة العلوية مثلا، كيف يمكن أن نقول أن الشريط الساحلي شرق سوريا هو نواة الدولة العلوية؟ كيف الشريط الساحلي فيه 40-60% سنة، وبالتالي استحالة قيام دولة علوية؟ هذا من جهة. من جهة ثانية الدولة الشريط الساحلي هذا هو ملاذ آمن للنظام وليس نواة إقامة دولة علوية. ملاذ آمن للنظام يعني كي يمكن المحافظة على النظام، كي يمكن تأمين الطائفة العلوية، حماية الطائفة العلوية من 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 أن يستفرد فيها الشعب السوري أو أن يؤذي، حماية ممتلكات الطائفة العلوية، حماية امتيازات الطائفة العلوية. لذلك لاحظ أنهم عندما أخذوا يعني عندما أغلقت جبهة لبنان الآن بالسيطرة على القصير حتى يصلوها بدمشق، حتى يصلوا لو كانوا يريدون تقسيم، والتقسيم ليس بصريح، والتقسيم معنى هذا الكلام إذا أنت قلت دولة علوية يعني أن سوريا كمربط دولي انتهت وظيفيا. هل هناك بديل وظيفي غير سوريا؟
هل سقطت القصير؟
القصير نعم سقطت.
ما الأهمية؟ أهمية القصير
تغلق الساحة اللبنانية عن السلاح، تغلق الآن السلاح على المنطقة اللبنانية، حدود اللبنانية السورية أصبح في مشكلة، ويحاولوا فعل نفس الشيء في تركيا لإغلاق المعبر التركي والسيطرة على المعابر. لذلك الآن السوري للجيش السوري أو النظام السوري يهاجم في شمال حلب الريف الشمالي. إذا سيطروا على الريف الشمالي لا سمح الله، ولن يسيطر عليه إن شاء الله، لكن في التحليل إذا سيطروا على الريف الشمالي يعني أخذوا كل المعابر مع الحدود منع الحكومة التركية، استعادوها، وبالتالي خنقت الثورة. هنا في هذه اللحظة يقومون بتمرير جنيف، لذلك هم يسابقون الزمن من أجل أن يفرضوا واقعا النظام فيه مسيطر، حتى يمكن أنت أن تطبق جنيف واحد الذي هو شرط في إقامة حكومة
اتصالية. جنيف واحد وجنيف اثنين، وما بين جنيف واحد وجنيف اثنين، ممكن تشرح لنا جنيف واحد واثنين؟
جنيف واحد وثيقة أصدرها الخمسة الكبار في المجلس الأمن الدولي بحضور أحمد داود أوغلو ووزير خارجية قطر ونائب رئيس الوزراء محمد بن جاسم، وفي 30 حزيران 2012، وفي الوثيقة 6 بنود، لكن أهم بندين فيها تشكيل حكومة مؤقتة انتقالية ووقف تدفق الأسلحة. من بعد وقف العنف ووقف كذا ووقف اطلاق نار وكلام يعني البنود الاخرى، لكن هذول النقطتين ليس في جنيف ما يشير الى بقاء مثلا بشار الاسد في الحكومه، وليس في جنيف ما يشير الى انه يجب على بشار ان يرحل. جنيف واحد الان هم يريدون جنيف اثنين لتطبيق جنيف واحد بالضبط. طيب كيف يعني معنى آخر أنك تفاوض الحكومة، تفاوض السلطة، تفاوض النظام، تبقي النظام، لأن الأمريكيين بلسان مثلا ليون بنيت وزير الدفاع الأمريكي السابق قال بصريح عبارة، قال لن نحل الجيش والشرطة والأمن ومؤسسات الدولة. قالوا له لماذا لا؟ قال لأننا لا نريد أن نكرر تجربة العراق. لكن هذا الكلام غير صحيح. العراق كان حكما محسوبا على السنة، ثم جاء الغزو الأمريكي وهدم الدولة وهدم مؤسساتها وعاد تصميمها تصميما طائفيا وسلمها للشيعة. لكن في سوريا ثم تمربط أصلا طائفة النصرية، فلماذا يهدمها؟ ثم تراث أمني هائل للنظام الدولي في سوريا. بأي منطق يمكن لهذا المربط الدعوي أو للنظام الدولي أن يتنازل عن هذا الأرث الأمني؟ لا يمكن. لكن نحن لا يجوز أن نقول والله يعني أين الحظر الجوي، أين التسليح النووي. لن يحصل هذا الكلام، لن يحصل إلا فيما يخدم أجندة النظام الدولي في قتال الثورة أو في واجه الثورة أو في ضرب الثورة أو في الهيمنة أو اختراق الثورة فقط لا غير. جنيف اثنين يحاولون ويسابقون الزمن من أجل أن يعقدوه، وبالتالي يلزموا الثورة السورية وهي في أضعف حالاتها، محرومة من السلاح، مغلقة، مضيق عليها، محاربة، مفككة. يريدون تطبيق جنيف واحد، فرض جنيف واحد بمعنى آخر، لكن هذا شبه مستحيل، لأن العلاقة ما بين الشعب السوري والنظام الطائفي في سوريا علاقة وصلت حد القطيعة حتى عند مختلف الشرائح العمرية ومختلف والنوعين الذكور والإناث. هذا شبه مستحيل أن يطبقوا جنيف اثنين، أو نظام من المستحيل أن تقبل معهم مصالحة. لا توجد إمكانية مصالحة في سوريا، لأن أنت لست في خصومة على 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 امتيازات أو على شو، أنت في مشكلة مع نظام طائفي مع مربط دولي. وبالتالي تصالح على ماذا؟ تصالح على بقاء الإرث الأمني. يا رجال الجيش السوري 27,000 ضابط في الجيش السوري، 22,000 ضابط علوي، يعني بحسب حتى العقيدة الطويلة، هذا هي إحصائية بحسب الجاردن، لكن بحسب العقيدة الطويلة السوري قال 85% من ضباط الجيش السوري علويين. هذا فقط في جيش يفترض أنه يكون معظمه سني، يعني سني علم من مختلف طوائف حتى تكون جيش وطني على الأقل، لكنه علوي. فما بالك في الأجهزة الأمنية، في الشرطة، في الأمن، في الاقتصاد، في السياسة، في المخابرات. نظام طائفي من ألفه إلى ياء، أنت بحاجة لست إلى إعادة هيكلة النظام في 3 شهور كما تقول مثلا معاذ الخطيب. بحاجة إلى نسف النظام من ألفه إلى يائه حتى يمكن أن تقول ليس هناك مصالحة، بل هناك نمط حياة جديد، هناك حرية فعلا في سوريا، وإلا كل هذه الدماء تدفع على أن يبقى النظام قائما. هذا مستحيل.
مستحيل. إيه معاذ الخطيب والمعارضة الخارجية والمؤتمرات وكل هذا، ما مدى ثقله في المعادلة السورية؟
ليس لها الثقة العسكرية على الأرض، ليس لها.
يعني
لكن هناكم شوفوا،
طب إيه الدور اللي بتقوم به في المعادلة؟
سياسيا ما لهمش، سياسيا لا أحد يقبل بأطروحاتهم. 3 وثائق لدينا، وثيقة الإخوان المسلمين التي تتحدث عن دولة مدنية ديمقراطية، عنصر الكفاءة هو الضامن فيها للحريات، هذا ولا موجود حتى في 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 دولة يعني هونولولو، يعني دولة المجانين أي شيء. إن لنعصر الكفاءة لا يمكن أن نضمن أمة وحضارة أمة وتاريخ أمة وعقيدة أمة. ده كلام فارغ. في مؤتمر القاهرة وفي وثيقة ما تطلعش كلها على بعضها، 150 كلمة 200 كلمة ليس فيها ذكر لاسم الله يا رجال، ولا بسم الله. والله كانوا يصرون على عدم ذكر اسم الله في الوثيقة، هذه المعارضة السورية. وفي تشكيل ائتلاف في الدوحة، توسيع للمجلس الوطني ثم تشكيل ائتلاف، نفس الشيء، لم يذكروا اسم الله في وثيقة، قبحهم الله فردا فردا. معارضة كلها تألف من اسم الله. كيف تريد لهؤلاء أن يحكم الأمة؟ كيف تريد لهؤلاء أن يحكم الثورة السورية؟ بأي منطق؟ بأي دين؟ بأي شريعة؟ بعقيدة أمريكا؟ يعني بعقيدة الدولة الوطنية المدنية المدونة بها؟ عقيدة تجرد الشعب السوري من دينه ومن حضارته ومن تاريخه ومن اسم الله في ورقة يتيمة عفنة؟ هؤلاء يريدون أن يقودوا الأمة، يريدون أن يقودوا سوريا. إذلك في سوريا ليس لهم موطن، ليس لهم منطق. ثم هم 95% منهم ليبراليين، حتى الإسلاميين، حتى الإسلاميين منهم ليبراليين، والباقيين يسار وشو ومش عارف شو. هذا منطقهم. هؤلاء ليسوا على قدر الثورة ولا على قدر الحدث ولا على قدر المسؤولية ولا حتى في الواقع. هم منفصلون انفصالا تاما عن الواقع، يقطعون القطاع التام عن الواقع، ليس لهم علاقة بما يجري في الأرض.
في النهاية أشكر حضرتك على تلك الإطلالة الطويلة حول الملف السوري، وشرفتنا مرة أخرى. يعني في النهاية يعني هذه المعادلة الصعبة، المعادلة السورية، إن لم يتدخل فيها الجسم السني بكل ثقله فلا أمل في الحل، لأنه يعني الرقم الأمريكي موجود والرقم الإيراني موجود، والجسم الشيعي دخل مؤخرا إلى المعادلة، دخل بحزب الله ودخل بالأموال الإيرانية ودخل بالأسلحة المتدفقة عبر الحدود. أنا أعتقد أنه سوريا، من سوريا يتم إعادة تشكيل هذه المنطقة، ويتم إعادة وزن الفواعل الرئيسية في المنطقة، ويتم إعادة عالم جديد عبر سوريا، وبالتالي إما أن نصبح في متن التاريخ أو أن نصبح في هامش التاريخ. كثيرون يريدون أن يبقوا آمنين مطمئنين في هامش التاريخ، ولكن هكذا هي أحوالهم دائما. ولكن الذين يريدون أن يصنعوا ذلك التاريخ يجب أن يتدخلوا في المعادلة السورية بكل قوة وبكل حسم وبكل حزم. ألقاكم غدا إن شاء الله تعالى في الواقع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.